يقول المصنف: كتب الأطراف. حقيقتها كتب الأطراف هي نوع من المصنفات الحديثية اقتصر فيها مؤلفوها على ذكر الطرف الحديث الذي يدل على بقيته، ثم ذكر أسانيده التي ورد من طريقها ذلك المتن، إما على سبيل الاستيعاب أو بالنسبة لكتب مخصوصة. ثم إن بعض المصنفين ذكر أسانيد ذلك المتن بتمامها، وبعضها اقتصر على ذكر شيخ المؤلف فقط. هنا دي نوع من أنواع المصنفات التي يذكر فيها مصنفوها طرف، وهنعرف الطرف، الطرف الحديث هو جزء من المتن الذي يدل على بقية المتن. وهذه كتب الأطراف يعني هيجي بالتفصيل كمثال عملي على من أعظم كتب الأطراف اللي كتاب تحفة الأشراف. يذكر المصنف طرفا من الحديث كإشارة إلى بقية الحديث، لكن هذه الأنواع من المصنفات بيكون فيها التركيز أساسا على ذكر الأسانيد، هو بيذكر المتن وبيذكر بطريقة يعني تفصيلية كما فعل الحافظ المزي في تحفة الأشراف، يذكر أسانيد هذا المتن بصورة يعني متوسعة ومطولة ترتيبها. أما ترتيبها فالغالب أن مؤلفيها رتبوها على مسانيد الصحابة، ولذلك هي ذكرت بناء على هذا، فكتب الأطراف ذكرت على الطريقة الأولى من طرق التخريج، لأن الترتيب بتاع هذه الكتب وكتب الأطراف ترتب على مسانيد الصحابة كما فعل الإمام أحمد في مسنده، ولذلك هي ذكرت في الطريقة الأولى من طرق التخريج، لأن مؤلفوها رتبوها على مسانيد الصحابة مرتبين أسماءهم على حروف المعجم، أي يبدأون بأحاديث الصحابي الذي أول اسمه ألف ثم باء وهكذا، وربما رتبها بعضهم وهو قليل، لكن الغالب من هذه المصنفات الغالب أنها مرتبة على ترتيب الصحابي ترتيبا أبجدين. طبعا تختلف على المسانيد، إني قلنا أن الغالب ترتيب المسانيد مسند أحمد ومسند عبد بن حميد وبقية المسانيد أن هي ترتب الأحاديث بداية بذكر العشر المبشرين بالجنة، بدءا بأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم باقي العشر المبشرين بالجنة. أما هنا فهم يرتبون الصحابة حسب يعني حسب الترتيب ألف باء، الصحابة الذي مثلا أول حديث أول من أول يعني اسمه ألف وألف والحرف الثاني من اسمه، يعني مثلا في تحفة الأشراف مثلا أول صحابي ذكره صحابي اسمه أبيض ابن حمال، لاحظوا أبيض يبقى أول الحرف الألف ثم الحرف الباء بعد ذلك، وهكذا يرتب الصحابة كلهم حسب الترتيب ألف باء. لكن بعضهم يرتبها وهو قليل على الحروف بالنسبة لأول المتن، لكن ده نادر، قلنا الغالب أنه يرتب الصحابة يبدأون بأحاديث الصحابة ألف باء وهكذا، كما فعل أبو الفضل بن طاهر في كتاب أطراف الغرائب والأفراد للدارقطني، فقد رتبه على حروف المعجم بالنسبة لأوائل المتون، وكذلك فعل الحافظ محمد بن علي الحسيني في كتابه الكشاف في معرفة الأطراف الحمد لله. لكن هذا قليل، هذا قليل، هذا الترتيب اللي فعله أبو الفضل والحسيني هذا الترتيب نادر أو قليل، ولكن الغالب في ترتيب كتب الأطراف ها إن هم يرتبوها على مسانيد الصحابة، مسانيد الصحابة حسب ترتيب ألف باء وليس حسب يعني ما لا يفهم مسانيد الصحابة كما فعل الإمام أحمد في مسنده أو مثلا عبد بن حميد مثلا وهكذا اللي احنا درسناهم قبل كده. معنى الأطراف. الأطراف جمع طرف، وطرف الحديث معناه، معناه الجزء من متنه الدال على بقيته، مثل قولنا حديث كلكم راع، فهنا ده طرف. يعني العلماء يذكر مثلا لا يذكرون ده الحديث بتمامه، ولكن يذكرون الطرف المشهور من الحديث وهو يدل على بقيته بعد ذلك. زي مثلا الطرف مثلا يذكرون كلكم راع، فحديث كلكم راع يدل على بقية الحديث، كحديث بني الإسلام على خمس وهكذا، وحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة، فهذا طرف الحديث. يبقى طرف الحديث هو جزء الحديث أو الجزء من المتن الدال على بقيته. هذا نعم، أي جزء وهو يعني هو بيبقى أشهر كمان، يعني من أشهر الأجزاء اللي بتبقى مشهورة. ثاني معلش، ما بقول الطرف الحديث اللي هو بيبقى أشهره، يعني الجزء المشهور من المتن يدل على بقية الحديث، وكلما لم يكن له متشابه مع حديث أخرى يكون هو يدل على الحديث نفسه، حيث لا يتشابه مع حديث آخر. عددها هنا سيذكر لنا المصنف يعني أمثلة من المصنفات التي صنفت على على هذه الهيئة، لهيئة الأطراف. وكتب الأطراف كثيرة، ومن أشهرها أطراف الصحيحين لأبي مسعود أبي إبراهيم بن محمد الدمشقي المتوفى سنة 401 هجرية، وأطراف الصحيحين لأبي محمد خلف ابن محمد الواسطي المتوفى سنة 401 هجرية أيضا، وكتاب الإشراف على معرفة الأطراف أي أطراف السنن الأربعة للحافظ ابن أبي القاسم علي بن الحسن المشهور بابن عساكر الدمشقي المتوفى سنة 571. والثلاث كتب دول يعني لم تطبع إلى الآن، يعني ولعله لازالت مخطوطة، يعني على حد علمي أنها لازالت مخطوطة إلى الآن. كتاب الإشراف على معرفة الأطراف بتاع ابن عساكر ده أصل كتاب تحفة الأشراف، لأن احنا بعد كده هناخد تحفة الأشراف بتوسع. أصل كتاب تحفة الأشراف كتاب ابن عساكر اللي هو الإشراف على معرفة الأطراف، زي تحفة الأشراف. ابن عساكر عمل كتاب الأشراف على معرفة الأطراف على أطراف السنن الأربعة، أبو داود الترمذي النسائي وابن ماجه. جه بعد كده الحافظ المزي وكمل عليه وأضاف زي ما هنذكر بعد ذلك. ثم تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف أي أطراف الكتب الستة للحافظ أبي الحجاج يوسف ابن عبد الرحمن المزي المتوفى سنة 742، وهو يعني ده هذا الكتاب من أفضل الكتب في، وله مميزات كثيرة جدا جدا، يعني سنذكرها يعني في حينها لما نتناول تحفة الأشراف بالتفصيل. والحافظ المزي من خواص تلاميذ ابن تيمية، يعني لك أن تعلم أن الحافظ المزي والإمام الذهبي وابن كثير من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية. الكتاب الخامس إتحاف المهرة بأطراف العشرة للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852. إتحاف المهرة بأطراف العشرة، ويعني موجود في الهامش، عايزين نعرف إيه هم العشر كتب اللي عمل لهم ابن حجر أطراف في كتابه إتحاف المهرة. هذه العشرة كما يقول في الهامش: كتاب الموطأ ومسند الشافعي ومسند أحمد ومسند الدارمي وصحيح ابن خزيمة ومنتقى ابن الجارود وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم ومستخرج أبي عوانة وشرح معاني الآثار للطحاوي وسنن الدارقطني. وإنت لو عديتهم كده هتلاقيهم 11 كتاب، يعني أنت لو عديت كده من أول موطأ لحد كده هتلاقيهم 11 كتاب. ايه اللي جعلهم 11؟ لان عندنا صحيح ابن خزيمة المطبوع من صحيح ابن خزيمة الان هو موجود 4 مجلدات منه، لم يكتمل صحيح ابن خزيمة للأسف، طبع منه لحد كتاب مناسك الحج فقط، يعني اللي موجود منه فقط صحيح ابن خزيمة اللي هو كتاب العبادات، أما بقية الكتاب فهو يعني غير موجود للأسف. تقريبا عدد الأحاديث بتاعته حوالي 3000، يعني 3000 وحاجة بسيطة، وتخيل الحجم الكتاب بقى الأصلي، يعني لما يبقى ربع الكتاب هو تقريبا اللي موجود منه ربع الكتاب، يعني اللي الجزء المطبوع الآن من صحيح ابن خزيمة ربع كتابه، لما يبقى الربع الكتاب ده حوالي 3000 حاجة و70 أعتقد، 3000 مثلا حديث، يبقى حجم الكتاب ككل كان كام؟ يعني يفوق عددا حديث البخاري، يعني تقريبا ممكن يصل إلى 11000 حديث أو 12000 حديث يعني بالمقرر طبعا. فصحيح ابن خزيمة كموسوعة أو يعني كوعاء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كتاب ضخم، لكن المطبوع منه هو ربع الكتاب فقط والباقي مفقود. ولذلك اعتبروا هنا في إتحاف المهرة أنه كتاب لم يكتمل، فراح مزود عليه سنن الدارقطني وسماهم 10، فكأنه يعني أهمل في يعني ما عدش صحيح ابن خزيمة، حيث أنه لم يعد كتاب لأنه لم يكتمل، ولذلك سماه إتحاف المهرة بأطراف 10، إلا أنه في الحقيقة 11 كتاب، فهو لم ما عدش يعني صحيح ابن خزيمة لأنه لم يكتمل، كأنه تجاوزه يقع. ثم بعد ذلك أطراف المسانيد 10 لأبي العباس أحمد بن محمد البصيري المتوفى سنة 840. والكتاب ده يعني رغم عدم شهرته إلا أنه كتاب مهم جدا جدا، وهو اسمه إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد 10، إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد 10. العشر مسانيد دي زي ما هنشوفه في الهامش تحت، لو قرأنا كده المسانيد 10 هما كلهم مسانيد، يعني مسند، مسانيد مسند أبي داود الطيالسي، ومسند أبي بكر الحميدي، ومسند مسدد بن مصرهد، ومسند محمد بن يحيى العدني، ومسند إسحاق بن راهوي، ومسند أبي بكر بن أبي شيبة، ومسند أحمد بن منيع، ومسند عبد بن حميد، ومسند الحارث بن محمد بن أبي أسامة، ومسند أبي يعلى الموصلي. لو ألقينا نظر على المسانيد هتلاقي معظمها مسانيد مفقودة، يعني مسانيد مش موجودة، يعني معظمها مش يعني هو اطلع عليها الإمام البصيري وعمل لها أطراف، فترجع أهمية هذا الكتاب اللي هي أطراف المسانيد 10 بتاع البصيري إن هو جاب لك أسانيد كتب مش تحت إيدك، مش مطبوعة ومش موجودة أساسا، يعني مسند مسدد ده مش موجود، يعني مسدد مش موجود، مسند إسحاق بن راهوية موجود منه جزء فقط ومعظمه مفقود، مسند محمد بن يحيى العدني أيضا غير موجود، مسند الحارث بن أبي أسامة يعني اللي موجود منه اللي هو الهيثمي عمل له أطراف، الهيثمي عمل الحارث بن أبي المسند الحارث بن أبي أسامة عمل له أطراف، هو ده الجزء بس اللي موجود، إنما أصل الكتاب المسند بتاع الحارث مفقود. فترجع أهمية هذا الكتاب اللي هي بتاع البصيري إن هو جاب لك أطراف كتب أساسا أنت مش هتتحصل عليها، لأن أنت هم الباحث أو هم طالب العلم الحديث إيه؟ إن هو يحصل على الأسانيد، فده هو ده الشغل الشاغل لطالب الحديث، إن هو يجمع طرق الحديث، يجمع الأسانيد، يجمع أسانيد إزاي وأنت عندك إن معظم هذه المسانيد مفقودة ومش موجودة مش تحت إيديك، فيجي الإمام البصيري يعمل لها أطراف ويقول لك كده رواه الحارث بن أبي أسامة، فأنت بتاخد كلام البصيري ككلام مسلم وتعزوه للحارث بن أبي أسامة في مسنده بناء على كلام الإمام البصيري. فكتاب مهم جدا، فلقيه أهميته لأنه وعاء للكتب المفقودة. وعاء هو أكيد وصلته، أكيد وصلته مخطوطات. يعني أنا كنا بنتكلم على صحيح ابن خزيمة، بنقرأ مثلا لابن حجر صحيح ابن خزيمة من الكتب المهمة ومن الأئمة اللي اشترطوا الصحة في كتابه. يعني الإمام البخاري اشترط الصحة في كتاب، الإمام مسلم اشترط الصحة في كتاب، السنن الأربعة لم يشترطوا الصحة، ابن خزيمة وابن حبان اشترطوا الصحة. فأنت بمجرد أن أنت تلاقي حديث صحيح ابن خزيمة تقول على طول صححه ابن خزيمة، بناء يعني بمجرد أن هو موجود في كتابه صححه ابن خزيمة. فهذا الكتاب قلنا أن هو توقف عند يعني اللي موجود عندنا دلوقتي لحد كتاب العبادات فقط اللي هو حد الحج. لما تيجي تقرأ لابن حجر تلاقي ابن حجر اطلع على كتابين تانيين في صحيح ابن خزيمة، أعتقد كتاب الإمارة وكتاب كتاب تاني مش متذكره دلوقتي. طب الإمام ابن حجر اطلع على كتاب الإمارة، طب هو فين دلوقتي؟ هو اطلع عليه لكن فوجد بعد ذلك، مش موجود كتاب، مش موجودين كتاب. مثلا ما احنا ضربنا مثال كتاب مسند بقي ابن مخلد اللي هو أكبر من مسند الإمام أحمد، يعني مسند الإمام أحمد 30,000 حديث، مسند بقي ابن مخلد مش موجود لحد دلوقتي، يقال ان موجود مخطوطه منه في المانيا الشرقيه، مكتبه في المانيا الشرقيه، وجم يعني اخوه سعوا ان هم يتحصلوا على هذه المخطوطه لكن يعني كذبوا هذا الخبر. والى الان البحث جاري، يعني اللي فيه اخوه يعني بيبحثوا حوالين المفقودات دي. معظم في مكتبه في المانيا الشرقيه معظم المخطوطات تبقى موجوده في هناك في الاندلس وفي المانيا الشرقيه، ومعظم المفقودات فقدت في حرب التتار وغزوهم لبغداد وكده. ففي كتب كثيرة جدا نسمع عنها فقط في الكتب فقط، أسميها يعني نعرف الأسامي بتاعتها فقط، لكن هي فين مش لأمل تلاقيهاش. أي إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، أو إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة. فانت لو عندك كتاب الاطراف بتاع البوسيري وعندك اطراف بتاع ابن حجر كانك انت تجمع لك 21 كتاب، بمجرد ان انت تجمع كتاب ابن حجر وكتاب البوسيري. ثم بعد ذلك كتاب ذخائر المواريث في الدلاله على مواضع الحديث لعبد الغني النابلسي المتوفى سنة 1143. وكتاب ذخائر المواريث هو عبارة عن كتاب مختصر من كتاب تحفة الأشراف، وهنتكلم عليه أيضا بالتفصيل بعد ذلك. يعني فوائد كتب الأطراف. لكتب الأطراف فوائد متعددة، أشهرها ما يلي: معرفة أسانيد الحديث المختلفة مجتمعة في مكان واحد، وبالتالي معرفة ما إذا كان الحديث غريبا أو عزيزا أو مشهورا. ويعني احنا هناخد مثال، هنقرأ من يعني مثلا في تحفة الأشراف حديث، وهنشوف ازاي الإمام المزي بيذكر طرف الحديث، ثم بعد ذلك بالذات تحفة الأشراف يذكر باستفاضة الأسانيد وطرق الحديث باستفاضة. فطبعا باحث علم الحديث هو دي بغيته، انه هو يتحصل على أسانيد الحديث. من معرفة أسانيد الحديث هتعرف اذا كان هذا الحديث غريب يعني جه من طريق واحد، او عزيز اقل طبقة فيه اثنين مثلا، او حديث مشهور إذا كان مثلا هذا الإسناد مثلا فيه تفرد راوي عن راوي وهكذا. كل هذه الفوائد أنت بتتحصلها يعني بمجرد أن أنت بتتعامل مع كتاب زي الكتاب مثلا تحفة الأشراف. أيضا من الفوائد معرفة من أخرج الحديث من أصحاب المصنفات الأصول في الحديث والباب الذي أخرجوه فيه. وده يعني هناخد مثال عملي، وحنطبق هذا المثال العملي من خلال كتاب تحفة الأشراف إن شاء الله. معرفة عدد أحاديث كل صحابي في الكتب التي عمل عليها كتاب الأطراف. يعني مثلا كمثال مثلا أول حديث مثلا في تحفة الأشراف كتاب اللي هو أبيض ابن حماد، أنت ممكن كتاب تحفة الأشراف على الكتب الستة، أنت ممكن تقول إن أبيض ابن حماد ده ليه كم حديث في الكتب الستة من خلال تحفة الأشراف، يعني بنظرة بسيطة جدا يعني، لأن هو حاصر أحاديث الصحابي في الكتب الستة في مكان واحد، فأنت بتقدر تعرف إن هذا الصحابي له كم حديث في الكتب الستة كلها. تنبيه: ينبغي أن يعلم أن كتب الأطراف لا تعطيك متن الحديث كاملا كما هو واضح، إنما هو بيدينا إيه، إحنا قلنا إيه، ما بيديش المتن كامل، طرف الحديث فقط، وبيقول لك بعد كده مثلا طرف الحديث. هناخد كل الكلام ده عملي، وبالعملي هيتضح الأمور أكثر. يعني يقول لك مثلا رواه أبو داود مثلا في كتاب مثلا الأضحية مثلا، فأنت بترجع هنا بقى، يعني هو هم المزي الأسانيد وليس المتون، فانت بترجع لعزو المزي مثلا، يقول لك ابو داود مثلا في كتاب الطهاره، انت بترجع لكتاب الطهاره باب كذا وبتتحصل على المتن اللي هو اللي انت عايزه، انما ما بتعتمدش ان انت تاخد المتن من كتاب تحفه الاشراف. ها، دي نقطه مهمه، ان هو ما بيدكش المتن، هو بيديك طرف من المتن، هو بس بيساعدك بيقول لك ان هذا الحديث موجود في البخاري باب مثلا كتاب الطهارة باب مثلا سبعة، فانت بترجع لي كتاب الطهارة الباب السابع من كتاب الطهارة وبتتحصل على المتن من خلال الاصل الكتاب اللي قال لك عليه المزي موجود فيه. نعم، لا هو ما بيذكركش تصحيح ولا تضعيف، احنا هناخد مثال عملي وهيتضح. يعني هو بيقول لك مثلا الحديث مثلا موجود عند ابي داود من طريق فلان، رواه ابو داود عن فلان عن فلان عن فلان لحد لما يصل للصحابي، والترمذي فلان وهكذا، يذكر اسناد كل مثلا لو الحديث مثلا موجود عند ابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه يذكر اسانيد الاربعه، يذكر اسانيد الاربعه، يبقى انت كانك انت قدامك السنن الاربعه في كتاب واحد، هو ده اللي انت عايزه. يعني طالب علم الحديث عايز ايه؟ عايز يحكم على الحديث، يحكم على الحديث من خلال الاسناد، هو بقى المزي مجمع لك الاسانيد كلها في موضع واحد، فكان الكتب السنه الاربعه قدامك، ودي من اهم ميزه من مميزات كتاب تحفه الاشراف. ينبغي ان يعلم ان كتب الاطراف لا تعطيك متن الحديث كاملا كما هو واضح، كما أنها لا تعطيك لفظ الحديث ذاته في الكتب التي يشملها كتاب الأطراف، وإنما تعطيك المعنى، وده مهم جدا، ها، المعنى الموجود في تلك الكتب، لأن مهم جدا أن المتن ليس مقصودا لكتب الأطراف، إنما المقصود فيها اللي هو ذكر الأسانيد، وبالذات أنا بتكلم بالذات على كتاب تحفة الأشراف لأنه هو أهم من أهم الكتب في هذا القسم. يعني فالمتن عشان تقول إن البخاري روى هذا الحديث باللفظ كذا لابد أن ترجع لصحيح البخاري، ها، وترجع للمتن عشان ترجع للفظ البخاري نفسه، انما ما تطلعش اللفظ من تحفه الاشراف وتقول له ان ده لفظ البخاري، مفهوم؟ ربما يذكر حديث بالمعنى مش باللفظ تماما كما ليه، لان هو انت عارف الالفاظ ممكن تختلف من البخاري المسلم ابو داود الترمذي النسائي، فهو بيذكر الحديث بمعنى يعني احيانا يذكر الحديث بالمعنى، انما بعض الاحيان بيذكر الحديث باللفظه، انما احيانا بيذكر الحديث بالمعنى وبعدين يقول لك موجود فين، فانت عشان تحصل على الحديث باللفظ تماما لابد ان انت ترجع للاصل، انما تعطيك المعنى الموجود في تلك الكتب، وعلى المراجع الذي يريد متن الحديث كاملا باللفظ نفسه ان يرجع الى المصادر التي اشارت اليها كتب الاطراف، فهي بمثابة دليل على مكان وجود تلك الأحاديث، وليست كالمسانيد التي تعطيك الحديث كاملا، ليس كمسند أحمد، ها؟ مفهوم طبعا الفرق، لأن هي مش مسند أصلا، ها؟ هو مرتب على ترتيب الصحابي، على ترتيب الكمسانيد، إنما ليست كمسند أحمد، مسند أحمد أنت بترجع له بتلاقي اللفظ موجود، إنما دي ليست كالمسانيد ولا تحوجك للرجوع إلى مصدر آخر. طبعا دي طبعا من يعني نظرة عامة على كتب الأطراف. ثم بعد ذلك يذكر لنا مثالين يعني من أمثلة كتب الأطراف وأهمها وهو كتاب تحفة الأشراف. كتاب تحفة الأشراف مصنفه الحافظ جمال الدين أبو الحجاج يوسف ابن عبد الرحمن المزي المتوفى سنة 742، وكما قلنا أنه من خواص تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية. ويقول يعني كما يقول المزي نفسه أنه هو شرع في هذا الكتاب، يعني بدأ في تصنيف هذا الكتاب سنة 696 هجرية وانتهى منه سنة 722، يعني استغرق كم سنة كده؟ 696، بدأ 696 وحوالي 26 سنة يصنف هذا الكتاب. والحافظ المزي يعني كان بارع في علم الرجال والرواية ومعرفة علل الحديث والأسانيد، وكما يقول العلماء إليه انتهى معرفة الرجال في عصره. يعني علم الرجال هو كأنه أحاط بعلم الرجال في عصره الحافظ المزي، وده فعلا واضح جدا في من خلال هذا الكتاب وصرده للأسانيد وطريقة صرده للأسانيد. فعلا يعني انتهى إليه معرفة الرجال في عصره. الغرض الأساسي من تصنيفه هو جمع أحاديث الكتب الستة وبعض ملحقاتها بطريق يسهل على القارئ معرفة أسانيدها المختلفة مجتمعة في موضع واحد. وده هو يعني من أعظم فوائد كتاب تحفة الأشراف، إنه هو بيجمع لك الأسانيد في موضع واحد، فبيسهل على الباحث يعني بيسهل جدا جدا، بحيث إنه هو بيوفر عليه الجهد إنه هو يرجع إلى الأصول الكتب، هو بقى بيجيبها لك كلها في موضع واحد. موضوعه ذكر أطراف الحديث التي في الكتب الستة وبعض ملحقاتها، وهي هو طبعا جمع كل أحاديث الكتب الستة. الكتب الستة اللي هي إيه؟ السنن الأربعة والبخاري ومسلم، وأضاف عليها بعض الملحقات. إيه الملحقات اللي أضافها؟ مقدمة صحيح مسلم. مقدمة صحيح مسلم مهم جدا. مقدمة صحيح مسلم غير صحيح مسلم، هي موجودة في نفس الكتاب. يعني لو مسكت صحيح مسلم هتلاقي قبل ما يبدأ في سرد أحاديثه الإمام مسلم له مقدمة، فلا يظنن ظان أن المقدمة هي صحيح مسلم، أن هي من ضمن الصحيح. ودي تفرق في إيه؟ تفرق أن في المقدمة في أحاديث، وحديث مش مذكورة بالإسناد، وبعضها فيها كلام، فليست على شرط الصحيح. تعرف احنا طبعا عارفين ان الامام مسلم اشترط الصحة في كتابه، لكن الاحاديث التي في مقدمة صحيح مسلم ليست على شرط الصحيح. دي نقطة مهمة جدا. الحافظ المزي عمل ايه؟ جمع تلك الاحاديث الموجودة في مقدمة صحيح مسلم واضافها الى كتاب تحفة الاشراف. لا، ما هو على اساس ان الكتب الستة اذا اطلقت كتب ستة معروفة يعني هي ايه. هو هنا جميع احاديث الكتب، ذكر اطراف الاحاديث التي في الكتب الستة وبعد ملحقاتها، فالكتب الستة خلاص معروفة، الصحيحين والسنن الاربعة. دي بعد كده الملحقات بقى، يبقى عندنا ست كتب وعندنا خمسة من الملحقات. من أول الملحقات مقدمة صحيح مسلم. طبعا مش المقدمة، لأن المقدمة فيها كلام سرد، يعني المقدمة بتاعت صحيح مسلم فيها كلام للإمام مسلم عن الرواة، فهو مش هيجيب المقدمة كلها ويحطها في تحفة الأشراف، إنما هو جاب إيه؟ الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم في مقدمته. ومهم جدا أن تلك الأحاديث ليست على شرط مسلم. نعم، هو بيعزوها للمقدمة، هو ما بيبقاش أسانيد، بيعزوها للمقدمة، يقول لك ذكرها مسلم في المقدمة. أحيانا الإمام مسلم بيذكرها بأسانيد، وأحيانا لا يذكرها بالأسانيد. به كتاب المراسيل لأبي داود، كتاب المراسيل لأبي داود. وكتاب المراسيل هو طبعا أبو داود اللي هو صاحب السنن، جمع الأحاديث المرسلة في كتاب وسماه كتاب مراسيل أبو داود. معظم كتب المراسيل المطبوعة الآن محذوف منها الإسناد، يعني يذكر المتن فقط، مثلا عن سعيد بن مسيب مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. طبعا سعيد بن مسيب من التابعين ورفع الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيعتبر هذا حديث مرسل. معظم الكتب المراسيل أبو داود المطبوعة يعني محذوف منها الأسانيد. وطبعا الكتب إذا كانت بدون أسانيد بتفقد أهميتها عند طالب الحديث. إنما الشيخ شعيب الأرناؤوط له عمل طبعة وذكر فيها الأسانيد، مهم جدا ان عند طبعا مهم عند طالب الحديث اللي هو بغيته الاسانيد، ان هو لو اشترى كتاب يشتري الكتاب باسانيده. كتاب العلل الصغير للترمذي، وهو الذي في اخر كتاب الجامع. الامام الترمذي له كتاب طبعا مشهور السنن الترمذي، اللي هو اسمه هتلاقيه على المجلد الجامع الصحيح، لكن هذا الاسم الجامع الصحيح طبعا فيه غلو، يعني كأن كل ما في هذا الكتاب صحيح، لكن ده من التساهل. الخطيب البغدادي هو الذي أطلق عليه الجامع الصحيح، وده من التساهل يعني. لكن سنن الإمام الترمذي، سنن الإمام الترمذي، الإمام الترمذي بعد ما انتهى من كتابه له كتاب في آخر السنن مطبوع في آخر السنن اسمه العلل الصغير، ده موجود في آخر السنن. كتاب العلل الصغير ده هو بتبقى صورته، هو دائما بيسأل شيخه اللي هو الإمام البخاري، يقول كده سألت محمد بن إسماعيل عن فلان فقال لي كذا، فهي عبارة عن سؤالات من الإمام الترمذي غالبا بتكون لشيخه اللي هو الإمام البخاري في اللي هو كتاب العلل الصغير. طبعا مفهوم المخالفة، طالما في العلل الصغير يبقى في كتاب ايه؟ العلل الكبير. وده حقيقة فعلا، ان له الإمام الترمذي ايضا كتاب تاني اسمه العلل الكبير، ده مطبوع منفرد يعني لوحده، وده مرتب يعني رتب الكتاب العلل الكبير مترتب، يعني جمع الأحاديث كلها ورتبها على ترتيب أبواب الفقهية. كتاب العلل الصغير شرحه ابن رجب الحنبلي شرح يعني وافٍ، ومن أهم كتب العلل، وفيه فوائد كثيرة جدا الكتاب العلل الصغير بشرح ابن رجب الحنبلي. بعد ذلك كتاب الشمائل للترمذي أيضا، اللي هو كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي معروف. كتاب عمل اليوم والليلة للنسائي، كتاب عمل اليوم والليلة للنسائي. طيب رموزه طبعا عشان ما يكررش بعد كل مثلا متن او كل طرف مثلا بني الاسلام على خمس، فمش معقول كل مره هيقول لك رواه البخاري وابو داود، فلابد ان هو يختصر عشان ما يكررش كلمه البخاري وابو داود. فوضع رموز للكتب برمز خاص، مثلا الخاء مثلا تشير الى البخاري، خ ت للبخاري تعليقا، احنا عارفين طبعا معلقات الامام البخاري، فعشان يقول لك ان هذا الحديث رواه البخاري معلقا، هل معلقات البخاري من اصل كتابه؟ ليست من أصل الكتاب، فعشان يميزها عن الأحاديث اللي موجودة في أصل كتابه رمز لها بخه تاء. ميم لمسلم، دال لأبي داود، مد لأبي داود في مراسيله، تاء للترمذي، ته ميم للترمذي في الشمائل، سين للنسائي، سينية للنسائي في عمل يوم الليلة، قاف لابن ماجة، وزين أحيانا الإمام المزي الحافظ المزي بيزود كلام من عند نفسه فيرمز زين قبل الكلام عشان تعرف ان هذا الكلام كلام الحافظ المزي من زيادات الحافظ المزي. الكاف هو استدراكات المزي على ابن عساكر. احنا قلنا الكتاب بتحفة الاشراف ده معمول اساسا اصل الكتاب اللي هو كتاب مين؟ كتاب ابن عساكر. وابن عساكر لما جه عمل كتاب الاشراف ها عملوا على السنن الأربعة فقط، على السنن الأربعة فقط، فجيه الحافظ المزي عمل يعني أخذ يعني مشى على نفس النحو وزاد عليه الكتب اللي احنا قلناها. فأحيانا مثلا ابن عساكر مثلا يكون الحديث مثلا موجود في النسائي ويكون قد فات ابن عساكر ان هو يعزوه للنسائش، فيستدرك عليه الحافظ المزي ويقول يعني عشان يميز هذه الاستدراكات يرمز رمز الكاف قبل الاستدراك اللي هو هيستدركه على الحافظ المزي. وهنشوف الأمثلة دي تطبيق عملي على الكتاب. عين لما رواه الستة، طبعا اختصارا عشان ما يقولش خ وميم ودال، فرمز لها برمز العين يعني بمعناها ان هو ايه رواه الستة. هذا الكتاب اللي هو كتاب تحفة الأشراف يعني هيئ ربنا سبحانه وتعالى هيئ لكتاب تحفة الأشراف اول من طبع هذا الكتاب وحققه تحقيق لازال يعني طبعة اللي هي الطبعة الهندية هي من أفضل الطبعات لتحفة الأشراف، وإن كان الشيخ بشار بعد كده بشار عواد حقق هذا الكتاب بعد ذلك، إلا إن معظم الشيوخ يعني يفضلون اللي هي الطبعة الهندية بتحقيق اللي هو الشيخ عبد الصمد شرف الدين، دي تعتبر من أفضل طبعات تحفة الأشراف. ويعني طبع يعني حديثا يعني الشيخ عبد الصمد شرف الدين من الهند يعني طبعه في خلال 9 سنين، وكلما انتهى من مجلد ينزله يطبعه وينزله، فكان أول مجلد نزل سنة 65 وآخر مجلد نزل سنة 74، فاستغرق عمله وله إضافات يعني هنعرف بعد كده الإضافات اللي عملها الشيخ عبد الصمد شرف الدين، عمل له إضافات على كتاب تحفة الأشراف مهمة جدا. الكتاب معجم مرتب على تراجم، طبعا احنا قلنا زي ما ذكرنا قبل كده انه ان الكتب الأطراف يعني مرتبة على أسماء الصحابة، ده الغالب يعني ما يهمناش بقى إيه النادر، الغالب إنها مرتبة على ترتيب أسماء الصحابة. فمعجم هو معجم مرتب على تراجم أسماء الصحابة الذين رووا الأحاديث التي اشتمل عليها الكتاب. فيبدأ الكتاب بترجمة من أول اسمه همزة، هنا بقى ما بدأش كما يبدأ أصحاب المسانيد بذكر إيه الخلفاء الأفضلية اللي هو الخلفاء الراشدين، لا هنا بدأ بأو من أو من كان أول اسمه همزة مع ملاحظة الحرف الثاني يعني همزة وبعد كده باء وهكذا مثل ترتيب الكلمات في المعجم. ولذلك نرى أول مسند في هذا الكتاب هو مسند أبيض ابن حمال، ونلاحظ أن أبيض أول حرف من اسمه ألف ثم الباء، فهنا أبيض مقدم على مثلا من كان اسمه مثلا ألف تاء وهكذا. هذا هو الترتيب العام للكتاب. وقد بلغت مسانيد الصحابة 905 مسندا، وبلغت مسانيد المراسل، هو عمل يعني مسانيد الصحابة، ثم بعد ذلك الأحاديث المرسلة بلغت مسانيد المراسيل المنسوبة لأئمة التابعين 400 مسند، وبهذه الطريقة يعرف عدد أحاديث كل صحابي على حدة. وإذا كان الصحابي إذا كان الصحابي مكثرا من الرواية فإنه يقسم مروياته على جميع تراجم من يروي عنه من الصحابة أو التابعين. يعني هنا ننظر لي يعني الفقرة دي حننظر بها بشكل عملي من خلال الورق اللي معنا. لا ما هنا أبو بكر ألف، لا ممكن تكون معذرة مع دي كوني الله يجزاك الخير، لأني هو بيذكر الأول حاجة أسماء الصحابة لحد المجلد الثامن، ثم في المجلد التاسع يذكر الكنى أبو هريرة وهكذا. فانت من يعني عايزه تدريب عملي مع الكتاب، بحيث مثلا يعني احنا ان شاء الله في النهارده مثلا في النهايه هناخد مثال كواجب، هنطلب من الاخوه ان هم يخرجوا هذا الحديث من خلال كتاب تحفه الاشراف. مثلا المثال حديث عن ابي قتاده، ابي قتاده ده طبعا هنذكره في الاخر، فده كنيه، فانا من الممارسه هعرف على طول، مش هروح ادور على حديث ابي قتاده من اول مجلد، ده كنيه، يبقى اروح على طول للمجلد التاسع. يبقى انا كده عرفت ان المجلد التاسع هو بدايه الكنى وهكذا. يعني ننظر للورق اللي معانا. طبعا أعلى الورق طبعا بيذكر لك اسم الصحابي، مثلا هنشوف كده أبيض ابن حمال، يبقى أنت ممكن خد بالك أنت من خلال أنت تنظر لفوق كده تعرف اسم الصحابي على طول وهكذا. يعني تلاقي مثلا في الورقة الثالثة معانا أمية ابن مخشي وجنبي أنس ابن مالك، الورقة الثالثة تقريبا صفحة 80 تقريبا. دي سورة الكتاب نفسه دي كده كانك ما... لا بلاش الورق الفردانيه دي كتاب ذخائر المواريث اللي احنا هنتكلم فيها بعدين. انا بتكلم على الورق اللي هو متدبس الصفحه 80، هلاقي بص فوق خالص كده اميه ها وشرطه انس، يبقى هو هيتكلم في خلال الصفحه دي على الصحابي اميه والصحابي انس. تمام كده؟ طيب انا هتكلم، عايزين نطبق تطبيق عملي على الكلام اللي بيذكره الشيخ. اذا كان الصحابي مكثرا من الروايه فانه يقسم مروياته على جميع تراجم من يروي عنه من الصحابه او التابعين. لو انا مثلا في اول ورقه عندي حديث مثلا ابيض ابن حمال الحماري المأربي عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا فوق ذكر لك حرف الالف عشان يما إذا الصحابة اللي إيه هيبدأوا بحرف الألف، واحد من مسند أبيض ابن حمال الحماري المأربي عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلص من حديث أبيض يجي بعد كده يقول اثنين من مسند ويذكر اسم الصحابي، انتهى من وهكذا. يبقى هنا هو بيرقم أول حاجة تركيم واحد من مسند، ده تركيم الصحابي، يبقى أبيض ابن حمال ده أول صحابي. كلما ذكر صحابي يذكره اتباعا بالعدد، يعني بعد أبيض هيجي الصحابي رقم اثنين، هيكتب كده اثنين من مسند ويعمل مستطيل ويكتب اسم الصحابي، وبعد كده ثلاثة من مسند ويذكر اسم الصحابي. يبقى هو كده كأن معانا ترتيب عددي، ترقيم عددي لمين؟ للصحابة. دي مهمة جدا برضو حتة الترقيم. طيب حديث أبيض ابن حمال ليس له عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، ولذلك هو يذكرها سردا وهكذا دون يعني أي تفريعات. أنا هتكلم هنا عشان بس نجاري الكتاب الشيخ طحان على الصحابي إذا كان مكثرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، زي مين؟ زي الصفحة 80 أنس بن مالك. في مسند أنس 20، خلي بالنا يبقى أنس ده ترتيبه في المسند رقم 20، يبقى ده 20 صحابي لحد دلوقتي. في صفحة 80 يوصل ل20 صحابي. ومن مسند أنس ابن مالك ابن النضر ابن ضمضم ابن زيد، وهكذا يذكر نسبه كله، خادم النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أنس من المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحيلزم من كده طبعا يعني مثلا أحاديثه مثلا بالمئات مثلا حيذكر، حيرتبها ازاي؟ حيرتبها حسب الراوي عن أنس، بدأ بأحاديث ويرتبهم ترتيب أبجدي، يعني يرتب التابعي التابعي الذي روى عن أنس يرتبه ترتيب أبجدي. أول ما بدأ بمين؟ بأبان ابن صالح ابن عمير المدني، وطبعا أبانه ألف باء، يبقى ترتيب أبجدي كده. ويجي عشان يقولك إن ده تابعي يحط نجمة جنبيه، يبقى النجمة دي دل على أن هذا تابعي، اللي هو التابعي الذي يروي عن أنس بن مالك. طيب ثم بعد ذلك يبدأ بسرد أحاديث أبان عن أنس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر لنا أحاديث الدعاء مخ العبادة، ثم كده انتهى حديث أبان. يبقى في ميزة هنا إن هذا الطريق طريق أبان عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب الستة بملحقتها في كم حديث، دي استفادة كبيرة جدا إن أنا قدرت أحصره بدون الكمبيوتر ولا أي حاجة، قدرت إن أنا أقول أبان ابن صالح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم لقوا حديث واحد فقط في الكتب الستة اللي هو حديث الدعاء مخ العبادة. في كتب الستة لازم تقيد. بالضبط كده. نعم. وحناخد مثال عملي ترك الحديث باستفاضة. هنا بيرتب، ايوه انت بتقول كده، خد بالك ذكره المزي في التحفة برقم 165، فانت بتعزو الحديث بتعزوه لتحفة الاشراف فبتذكر الرقم اللي موجود. انا عايز نخلص بس الجزئية بتاع الشيخ الطحان واذا كان الصحابي مكثرا من الرواية دي، وبعدين هنرجع بالتفصيل على كل جزئية موجودة في كتاب. طيب بعد ذلك بدأ اول خلص احاديث ابان، بعد كده حديث ابراهيم ابن ميسرة الطائفي عن انس، وراح حط جنبيه نجمة، والنجمة هنا دل على ايه؟ انه تابعي، وحط جنبيه اتنين، يبقى ده معناه ايه؟ ايوه تمام كده، يبقى ده تاني تابعي يروي عن انس. ثم ذكر لنا حديث صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة اربعا، ثم بعد ذلك ذكر لنا حديث ازهر ابن راشد البصري عن انس، واعتبر نجمة ورقم ثلاثة، ده الثالث تابعي يروي عن أنس. وذكر لنا حديث لا تستضيء بنار المشركين، ثم بعد ذلك ذكر لنا إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة أبو يحيى الأنصاري عن أنس. هذا إسحاق له كم تلميذ يروون عن بهذه السلسلة؟ له 13 راوي. فهنا احتاج الامام المزي ان هو يقسمهم عشان ما يذكرش بعد كده، لان من يروي عن اسحاق؟ روى عن اسحاق حماد بن سلمة، انا ما جبتش يعني مش مذكور كله وغير حماد. فجه بعد كده راح ننظر اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة اللي هو ابو يحيى عن انس، راح مقسم الرواه الذين رووا عن اسحاق لانهم كثر وعطلهم نجمتين، فبدا برضه بترتيب ابجدي، حماد بن سلمة بن دينار عن اسحاق عن انس معايا، وراح حاطط جنب حماد نجمتين ان ده الطبقه الثانيه التي روت عن انس، مش هقول تابع التابعي لان ربما يكون تابعي يروي عن تابعي عن تابعي وهكذا، زي ما قال ابن حجر ان ثبت بالاستقراء ان سبعه من التابعين يروون عن بعضهم البعض، فدي يعتبر نجمتين الطبقه الثانيه التي تروي عن انس. وراح ذكر لنا حديث حماد بن سلمة عن اسحاق عن انس بدا بحديث ليس من بلد الا سيطأه الدجال، وحديث اخر ان ام سليم اتخذت خنجرا ولا خنجرا. ثم بعد ذلك يعني لو تابعنا الكتاب هنلاقي يذكر الرواه الذين رووا عن اسحاق عن انس وهكذا. مفهوم التقسيم الحافظ المزي اذا كان الصحابي من المكثرين فانه يقسم التابعي اللي هو يروي عن الصحابي ويرمز له بنجمة ويذكرهم كده بترتيب برضك ألف باء. إذا كان التابعي هذا من المكثرين فيقسم الرواة عنه ترتيب ألف باء ويذكر تحت كل قسم الأحاديث بتاعته. واضحة الصورة؟ نعم. ترتيب أبجدي بيذكر بالضبط وده هيجي هنا. وإذا كان الصحابي مكثرا من الرواية، أعتقد كده الكلام ممكن يتفهم بعد ما شفناه عملي. وإذا كان الصحابي مكثرا من الرواية فإنه يقسم مروياته على جميع تراجم من يروي عنه من الصحابة أو التابعين، يبقى ممكن الصحابي يروي عن صحابي وبالذات صغار الصحابة يروون عن كبار الصحابة النجمة أنا مش عايز نسميها تابعين وتابع التابعين، الطبقة الأولى التي تروي عن الصحابة ويرتبهم على ترتيب حروف المعجم أيضا. وإذا كثرت مرويات أحد التابعين عن بعض الصحابة وكثر عدد الآخذين عنه فإنه يقسم مروياته على تراجم من يروي عنه من أتباع التابعين، وربما فعل هذا في تقسيم مرويات أتباع التابعين إذا كثر عدد الآخذين عنهم فيقسم مروياتهم على تراجم أتباع التابعين فيترجم أحيانا هكذا. وده مثال في مسند أبو هريرة، طبعا أبو هريرة من المكثرين، فمن يعني من المكثرين الذين يروون عن أبي هريرة أبو سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن يروي أحاديث كثيرة عن أبي هريرة، فاحتاج هنا وله تلاميذ كثر، فاحتاج هنا إن هو أولا احتاج إن هو المزي إن هو يقسم التابعين الذين يروون عن أبي هريرة أبو سلمة بن عبد الرحمن سعيد بن المسيب وهكذا، كل التابعين الذين رووا عن أبي هريرة يقسمهم. فإذا كان أبو سلمة من المكثرين الذين له تلاميذ كثيرة فرح مقسمهم، ولذلك محمد، أنت عندكم محمد بن عمر، هو الصحيح محمد بن عمر اللي هو محمد بن عمر بن علقمة بن وقاص الليثي، محمد بن عمرو ده من المكثر يعني له تلاميذ كثر، فاضطر ان هو يقسم تلاميذه فحماد بن سلمة وهكذا. مفهوم اعتقد؟ لا مش بيكرر الحديث، هو بيذكر مثلا يعني مثلا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة، يذكر كل الاحاديث بهذا الاسناد، يجمع كل الأحاديث التي ورد بهذا الإسناد يحطها تحت بعضين، انتهى من حديث حماد. مثلا لو في مثلا واحد تاني روى عن محمد بن عمرو غير مثلا حماد بن زيد يروي عن محمد بن عمرو، يذكر كده حماد بن زيد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، ويذكر كل أحاديث حماد بن زيد كلها تحت بعضها. هو بيذكر كل الأحاديث المتون، وعند كل متن يذكر الإسناد، يتكلم على الأسانيد تاني. مفهومة كده؟ لا 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 لا، ترتيب الأحاديث لا. هو من أعظم فوائد تحفة الإشراف إن هو بيهتم بالأسانيد فقط، فهو ترتيبه كله على يعني بيرتب فيها الأسانيد. تكرار الحديث وسببه. لقد أورد المصنف بعض الأحاديث في مواضع متعددة، وسبب ذلك هو التزام إيراد الأحاديث على أسماء الصحابة، ولما كانت بعض الأحاديث مروية من طريق عدد من الصحابة اضطر أن يذكرها مرارا بعدد الصحابة الذين رووها في الكتب الستة، وذلك حتى يجدها الباحث في أي موضع من مظانها حسب طريقة الكتاب. ولذلك هنا طبعا ممكن الحديث الواحد يذكره خمسة من الصحابة، ها؟ فيذكره في كل الصحابة، بعكس النابلسي في ذخائر الموريث هيجي بعد كده. فهنا ولذلك في أحاديث عنده بقى مكررة، ولذلك بلغ عدد الأحاديث عنده ل 19,595 حديثا، على حين بلغت أحاديث كتاب ذخائر الموريث في الدلالة على موضع الحديث 12,302. ليه؟ لأنه ما بيكررش. لو في خمس أحاديث، خمس متون رواها خمس، قصدي معذرة، في متن واحد ذكره خمس من الصحابة، النابلسي في ذخائر الموريث بيذكره عند أول صحابي. احنا طبعا برضو بالترتيب أبجدي، أول ما يجي أول صحابي بالترتيب الأبجدي يذكر هذا المتن ثم لا يعيد مرة أخرى، ولذلك قلت عنده عدد الأحاديث. دي مهمة جدا، لأن بعد كده عايزين نربط أو نعمل فرق مقارنة بين تحفة الأشراف وذخائر المواريث. لا 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 يذكر. في الموضع أول موضع لا لا لا، هو يذكر الحديث عند أول صحابي فقط، ودي من مميزات التحفة على ال، لان ربما انت ما تقدرش تحصل يعني على هذا الموضع في ذخائر المواريث، فهيضيع عليك جهد كبير جدا. انما لو انت مسكت تحفة الاشراف مثلا فشلت ان انت تحصل على هذا المتن عند ابي هريرة، فهتدور عليه مثلا في حديث عند انس ممكن تحصل عليه وهكذا. ترتيب سياق الاحاديث فيه. يقدم المصنف في ذكر احاديث كل ترجمة ما كثر عدد مخرجيه من أصحاب الكتب أولا، ثم ما يليها من في القصرة وهكذا، فما رواه الستة يقدم في الذكر على ما رواه الخمسة، وما رواه الخمسة يقدمه على ما رواه الأربعة وهكذا، ويقدم في رواية الحديث الواحد إسناد البخاري ثم مسلم وينتهي بابن ماجه. طبعا يعني إذا كان الحديث أخرجه الستة فطبعا يذكر منها، يذكر من الحديث اللي هو ما اتفق عليه الستة، ثم بعد ذلك ما اتفق عليه الخمسة، الخمسة اللي هم الستة بدون ابن ماجة، ثم الأربعة وهكذا. ويقدم مثلا الإمام البخاري ثم مسلم ثم أبي داود فالترمذي فنسائي فابن ماجه، فده منهجه في من خلال هذا الكتاب. الغايه من المراجعه فيه، ان الغايه من المراجعه فيه في هذا الكتاب هي معرفه اسانيد حديث من الاحاديث التي في الكتب السته وملحقاتها المذكوره. شوف مهم جدا هنا، هو هنا ذكر لنا الشيخ ايه الغايه منه، ايه معرفه ايه الاسانيد، ولم يذكر المتون، لأن المتن غالبا بيبقى مروي باللفظ، فعشان تحصل على المتن بالمعنى، معذر، متن المتن مذكور غالبا بالمعنى، عشان تحصل على المتن بلفظه مثلا رواية البخاري بلفظه لابد ان انت ترجع لصحيح البخاري، ودي من اهم مميزات الكتاب. بقررش ايه؟ لا، لا هو بيذكر طرف الحديث بالمعنى وبعد ذلك يسرد الأسانيد بقى. بس هو يعني كل قصده أو من أهم مميزات هذا الكتاب إن هو بيجمع لك كل الأسانيد في مكان واحد. إنما مهم جدا اللفظ الحديث ما تمسكش مثلا الكتاب مثلا أو مثلا معنا حديث مثلا صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، هنا خاء في الصلاة 462، هنا أقول هنا إيه رواه البخاري بنفس اللفظ كده، إن أنا أنسب اللفظ ده للإمام البخاري. ها ده طبعا خطأ، لابد إن أنا أروح للموضع بتاع البخاري وأجيب لفظ البخاري، ربما يتوافق معاه بنفس اللفظ، يعني ربما يكون هو ده فعل لفظ البخاري، لكن لابد إن أنا أرجع للموضع نفسه وأخد لفظ البخاري نفسه أو لفظ أبي داود وأقول ساعتها رواه أبو داود بلفظه كده. ما اقدرش انسبه بقول ان ده لفظ من خلال او من خلال مثلا كتاب السنن الكبرى للبيهقي المستخرجات نفس الشيء، يعني كتاب السنن الكبرى للامام البيهقي مثلا بيذكر الحديث مات ويقول رواه البخاري ومسلم، ما اقدرش اقول ان رواه البخاري ومسلم بنفس اللفظ كده واقول ان ده لفظ البخاري. ها الا بحالتين، الا ان البيهقي يقول مثلا رواه البخاري بلفظه، يبقى كده ساعتها ان انا اقول ايه هو ده لفظ البخاري، او ينبغي ساعتها ان انا ابقى اقارن اجيب اصل البخاري واقارن المتن بتاع عند البيهقي مع عند الامام البخاري واقارن المتون وعشان احدد يعني هو هل هذا هو لفظ الامام البخاري ام لا. طب ايه معنى رواه البخاري ومسلم مثلا في عند البيهقي؟ اي رواه باصله، ان اصل الحديث موجود عند الامام البخاري، يبقى معنى رواه البخاري ومسلم اي رواه باصله، يبقى اصل الحديث رواه. إن الغاية من المراجعة في هذا الكتاب هي معرفة أسانيد الأحاديث من الأحاديث التي في الكتب الستة وملحقاتها المذكورة، أما معرفة متن الحديث بتمامه فلا بد فيه من الرجوع إلى المكان التي أشار إليها صاحب الكتاب من الكتب الستة وملحقاتها. طريقة إيراد الحديث، يبدأ المصنف بذكر لفظ حديث عند أول حديث يريد إيراده ويكتب فوق هذا اللفظ الرموز التي تشير إلى من أخرج هذا الحديث، ثم يذكر طرفا من أول متن الحديث بقدر ما يدل على بقية لفظه، وهذا الجزء من الحديث الذي يذكره إما من قوله صلى الله عليه وسلم إن كان حديثا قوليا أو من كلام الصحابي إن كان الحديث فعليا، أو يذكر جملة أشبه ما تكون بموضوع الحديث فيقول مثلا حديث العرانيين، يعني مثلا إما يجيب طرف من أطراف الحديث أو مثلا حديث مثلا العرانيين، فهنا مش محتاج إن هو يذكر، هيجيب لك الحديث طويل. ها عارفين حديث العرانيين اللي هم اللي هم اكتووا تمام، فالمتن كبير فمش عشان فهو يجيب لك ايه ما كله يعني ما يدل على الحديث حديث العرانيين، وطبعا كل من يقرأ عارف مين هو حديث العرانيين، فهنا فيقول مثلا حديث العرانيين، ثم يقول في الغالب الحديث أي اقرأ الحديث، وبعد ذكره طرف من متن الحديث يشرع في بيان الأسانيد التي روي بها الحديث في المصنفات التي ترمز إليها على ترتيب الرموز تماما، فيبدأ بكتب أول تلك الرموز ويتبعه باسم الكتاب، يعني مثلا البخاري اللي هو أول حاجة، ثم يتبعه في الكتاب بالضبط الذي ورد، هناخد يعني انا بنقرا وهناخد بعد كده يعني تمثيل عملي على هذا الكلام، الذي ورد فيه ذلك الحديث من ذلك المصنف، ثم يذكر الاسناد بتمامه منتهيا الى اسم المترجم بقوله عنه به اي بهذا الاسناد كما في الترجمه، ثم يذكر بقيه الرموز واسانيدها بنفس الطريقه حتى ياتي عليها، وان تقرر الحديث في اكثر من كتاب من اصل المخرج ذكر جميع تلك الكتب مع أسانيدها، فإن تعددت طرق حديث واجتمعت بعض رواة. طيب يعني كل ده كلام نظري، احنا نبدأ في النموذج، والنموذج في تطبيق العمل للكلام اللي هو السابق اللي احنا قلناه ده. هنا الشيخ طحان عطانا نموذج، قال المصنف حرف الألف من مسند أبيض ابن حمال الحمري المأربي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نرجع لكتاب تحت الأشراف معنا لأول صفحة، طبعا يذكر لنا اسم الصحابي طبعا في المستطيل بارز أبيض بن حمال الحماري المأربي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين يذكر لنا رقم واحد ويذكر لنا كلمة حديث عند أول كل حديث يريد إرادة حديث أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح الذي بمأرب. خلاص هو ده طرف الحديث الذي ذكره ونقط نقط الحديث يعني الحديث بتمامه كما عند أبي داود مثلا. وبس يذكر لنا جنب كلمة حديث دال تاء سين قاف، يبقى ده ايه؟ تخريج الحديث، كأنه يقول لك ان هذا الحديث موجود عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. قاف، لان قاف يعني ممكن تعرف انها متفق عليه، بعض الكتب ترمز لقاف بأنها متفق عليه. هنا طبعا كل مصنف يضع شروطه، فقاف هنا عند الترمذي، لان هناخد عند مثلا ابن ماجه في ذخائر المواريث بعد كده برمز الهاء، فكل مصنف بيضع الرموز بتاعته، فقاف هنا ابن ماجه. طيب الحديث، ثم بعد ذلك دال، يبقى هنا ايه؟ طبعا هنا قدم من؟ قدم أبي داود. يبقى قدم هنا ايه؟ وده اللي كنا بنقول بكده، بيقدم طبعا لو البخاري يقدم البخاري، ثم مسلم، ثم أبي داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه. أبو داود كأني ما أخرجه عند أبي داود في الخراج، الخراج اللي هو ايه؟ في كتاب الخراج. أيوة، ستة وثلاثين ده انت عارفين احنا الكتب السنن او حتى في صحيح البخاري ومسلم مقسمة الى كتب الطهارة، ثم كتاب الطهارة مقسم الى ابواب، ويرقم الابواب واحد اثنين ثلاثة وهكذا. ف 36 رقم الباب في كتاب الخراج. عن قتيبة ابن سعيد، هنا بقى يذكر لنا، يبدأ بإسناد أبي داود، إسناد أبو داود، كأن رواه أبو داود عن قتيبة ابن سعيد. يبقى قتيبة ابن سعيد ده شيخ مين؟ شيخ أبو داود. ومحمد ابن المتوكل العسقلاني، يبقى هنا أبو داود رواه عن اثنين من المشايخ، قتيبة ومحمد ابن المتوكل، كلاهما الاثنين يعني الاثنين رواهم عن محمد بن يحيى بن قيس المأربي عن أبيه اللي هو يحيى بن قيس المأربي عن ثمامة ابن شراحيل عن سمي ابن قيس عن هو هنا شمير، لكن في التراجم هو اسمه تصغير شمير، شمير ابن عبد المدان عن أبيض ابن حمال. يبقى هنا ذكر لنا أول إسناد اللي هو إسناد مين؟ إسناد أبي داود، وانتهى كده. لا هنا هو كان هو كان تركيم السطور، هو دي معظم الكتب بتعمل يعني، بس ملاش يعني بحيث انت مثلا تقول ايه السطر الخامس. عن ابي عن ابيض ابن حمال به، يعني بهذا الاسناد به، اي بهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نعد كده اسناد ابي داود، يعني طبعا بنتكلم كباحث في علم الحديث، قلنا ان كل قصد الباحث او طالب علم الحديث الاسناد. فانا لو نظرت لهذا الاسناد هلاقي قتيبة، محمد بن يحيى، وأبوه اللي هو يحيى وثمامة وسمي وشمي والصحابي اللي هو أبيد بن حمال. هلاقي هذا الحديث سباعي. سباعي يعني إيه؟ يعني له يعني سبع رواه بالضبط. فهذا الإسناد أول ملاحظة كده نقول إن هذا الإسناد إسناد إيه؟ عالي ولا نازل؟ إسناد عالي يعني نازل نازل جدا يعني. إسناد سباعي عند أبي داود يعني مثلا أعلى إسناد عند أبي داود ثلاثي. أبو داود له حديث واحد فقط ثلاثي يعني يروي الحديث بثلاث رواة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني البعض مختلف في هذا الحديث، البعض يقول إن هو رباعي والبعض يقول إن هو ثلاثي. البخاري له 22 حديث اسمها ثلاثيات البخاري يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث رواة. طبعا كل ما قل عدد الرواة يبقى بتبقى اعلى اسناد طبعا. وليه بتبقى اعلى اسناد؟ طبعا بيقل الخطا، لان كل ما كثرت عدد الرواه انت بتحتاج منك ان انت تنظر. يعني مثلا هنا مثلا في اسناد ابو داود انت محتاج تدرس تراجم سبع رواه. فالاسناد العالي طبعا دي من اول وهله كده، دي من ضمن اهي يعني من ضمن المميزات ان انت الاسناد قدامك. طبعا هو هنا ذكر لنا كان الكتب الاربعه قدامك، كتب السنن الاربعه كانها قدامك. اسناد ابو داود سباعي نعم سباعي، فهذا على طول تحكم على هذا الاسناد انه اسناد على طول نازل. ودي فائده اهي، مش احنا قلنا قبل كده ان من ضمن الفوائد لو رجعنا فوائد الأطراف معرفة أسانيد الحديث المختلفة مجتمع في مكان واحد، ودي عرفناه وبالتالي معرفة ما إذا كان هذا الحديث إيه؟ غريب، عزيز، مشهور، أو اللي هي بقى الفوائد الحديثية، ومنها اللي احنا ذكرناه اللي كان هذا الإسناد إسناد عالي، إسناد نازل، إذا كان هذا الإسناد مثلا فيه تفرد مثلا، وهكذا. دي من ضمن ايه فوائد كتب الاطراف. ثم بعد ذلك تاء اللي هو الترمذي في الاحكام 39 ايضا وهكذا عن قتيبة. يبقى هنا قتيبة شيخ مين وشيخ مين؟ شيخ ابو داود وشيخ الترمذي اللي هو قتيبة بن سعيد، ومحمد بن يحيى بن ابي عمر. يبقى كأن الترمذي يضاف لنا شيخ تاني ثالث. يبقى هنا الترمذي له شيخين وابو داود له شيخان، كلاهما عن محمد بن يحيى باسناده. هنا باسناده يعني ايه؟ بنفس السند اللي فات وهكذا الى الصحابي. طبعا هنا ما كررش، لان التكرار هنا هيعمل اطاله، ولذلك راح ذكر باسناده. باسناد من؟ باسناد محمد بن يحيى بن قيس. طب فين هو اسناده اللي احنا فوق؟ عن ابيه، عن ثمامه، عن سمي، وهكذا. ما هو نفس الحديث السباعي. وقال غريب، مين اللي قال؟ الإمام الترمذي. وهنا طبعا معروف جدا عن الإمام الترمذي ان هو يكثر من هذه الألفاظ. يعني كتاب الجامع كتاب السنن للترمذي نعم لا 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 لا, لا. لا ما حنذكر. وقال غريب، ده كل ده كلام الإمام الترمذي. بنقول إن الإمام الترمذي في السنن يذكر الحديث ثم بعد ذلك يعقب عن الحديث بألفاظ هو أول من اصطنعها. يقول مثلا أن هذا الحديث غريب، هذا الحديث حسن، هذا الحديث حسن غريب، هذا الحديث حسن صحيح، هذا الحديث حسن صحيح غريب. ويعني حيرت العلماء في، لأنه طبعا هو لم يذكر المقصود من هذه الألفاظ. وبالتالي يعني يمكن أنتم درستم في كلمة حسن صحيح، ما معنى حسن صحيح؟ افترك العلماء على تقريبا يمكن سبع أو ثمان أقوال فيها. ففي جزئية تانية، سنن الترمذي له نسخ متعددة، مثلا في نسخة بتاعت الشيخ أحمد شاكر، في نسخة بتاعت تحفة الأحوازي اللي هو بيشرح سنن الترمذي. لو انت رجعت لي، وفي نسخ تانية تجارية موجودة، لو انت رجعت لسنن الترمذي في نفس الحديث ممكن تلاقي في نسخة قال الترمذي غريب وفي نسخة تانية قال الترمذي حسن وغريب، فهتلاقي اختلاف في النسخ. والترمذي مش معقولة هيقول يعني القولين مثلا متعارضين مثلا على نفس الحديث، فده اختلاف نسخ. في فايدة كبيرة جدا لتحفة الأشراف ان الحافظ المزي توفر له من نسخ الكتب اللي هو اشتغل عليها، كتب الستة وملحقاتها، تحصل له نسخ وروايات لتلك الكتب ومخطوطات لم تتوفر لأحد بعدها. ده معناه ايه؟ تماما معناها اني لما الاقي اختلاف في قول الامام الترمذي بين النسخ المطبوعه، نسخه احمد شاكر الشيخ احمد شاكر او نسخه تحفه الاحوازي او نسخ الاخرى، فالفيصل فيها هو او الحكم فيها في هنا في التحفه، الكلام موجود اللي موجود في التحفه. ليه؟ لان المزي وقع له من النسخ والروايات والمخطوطات ما لم يقع لغيره، بل لعله وقع له مخطوطات هي بالنسبة لنا مفقودة إلى الآن وغير موجودة إلى الآن. نعم حاضر حاضر. فنكمل بس كلاهما عن محمد بن يحيى بن قيس بإسناده وقال غريب. هنا الترمذي، كل ده كلام الإمام الترمذي. حاضر حاضر، انت مستعجل ليه؟ سين في إحياء الموات، ما تتعجلوش كيف دلوقتي، هتيجي في آخر في آخر في الآخر. ايوه تمام، في اخر كلامه على النسائي. سين النسائي في احياء الموات في الكبرى، وهنا بيخص لان الامام النسائي له السنن الكبرى والسنن الصغرى. اذا اطلق السنن للامام ونسبت الامام الترمذي النسائي، يبقى المقصود بها السنن اللي هو ايه؟ اللي هو كتاب المجتبى اللي هو السنن الصغرى. اذا يعني لقيت في اي كتاب كده رواه الترمذي في السنن، يبقى على طول السنن الصغرى اللي هو المجتبى. هنا قيد طبعا. عن ابراهيم ابن هارون عن محمد ابن يحيى ابن قيس به يعني ايه؟ بناء الاسناد اللي هو مذكور فيه طبعا لعدم التكرار. وعن سعيد ابن عمرو، مين يعني مين وعن يعني مين اللي رواه عن سعيد ابن عمرو؟ النسائي ايضا. ايوه، وعن ورواه ايضا عن سعيد ابن عمرو عن بقيه اللي هو بقيه ابن الوليد المدلس المشهور، عن عبد الله بن المبارك، عن معمر اللي هو معمر بن راشد، عن يحيى بن قيس المأربي عن أبد بن حمال به، وعن سعيد بن عمرو عن بقية عن سفيان عن معمر ونحوه. طبعا احنا معلش ايه الاخوة تتحمل اسماء الرواة الكثير، احنا هناخد طبعا انت مش المفروض انت مش تحفظ كل الاسماء يعني مش تحفظ اسماء خالص يعني، بس انا بديك يعني انت طريقه الحافظ المزي في تخريجه للاحاديث من خلال كتاب التحفه. قال نعم بقيه بن الوليد اللي هو يدلس شر انواع التدليس اللي هو تدليس التسويه، واحاديث بقيه غير نقيه فكن منها على تقيه. قال سفيان وحدثني ابن أبيض ابن حمال عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، وعن عبد السلام وهكذا. يعني مش لأن إسناد النسائي له أسانيد كثيرة، ودي من عظمة السنن الإمام النسائي، يعني حتى أن بعض العلماء يقدمون الإمام النسائي على مسلم. لو أنت نظرت في سنن الإمام النسائي يذكر الحديث الواحد يمكن مثلا بعشر أسانيد، ويذكر علة كل إسناد والاختلاف في الإسناد، له فوائد كثيرة جدا في كتاب السنن. قاف، وقلنا قاف يعني ايه؟ ابن ماجه في الأحكام 78 عن محمد بن يحيى بن عمرو عن فرج ابن سعيد ابن علقمة ابن سعيد ابن أبيض ابن حمال عن عميه. أنت طبعا ملاحظ هنا ده إسناد مختلف خالص على الأسانيد اللي فات. ها؟ عن عمه ثابت ابن سعيد عن أبيه اللي هو سعيد عن أبيه أبيض نحوه. طيب كده انتهت عرض الأسانيد للحافظ المزي، وشفت طريقة عرضه للأسانيد من خلال الكتب الأربعة دي. هتعدنا لفايدة تحفة الأشراف، وكأنك أنت الآن بتفتح السنن الكتب السنن الأربعة كلها قدامك وبتتحصل على الأسانيد. فطبعا دارس علم الحديث أو طالب علم الحديث قدامه الأحاديث بيذكر هنا، فهنا من خلال هذه الروايات بتعرف إذا هنا إذا كان مثلا في متابعات في شواهد. لأننا لو نظرنا لإسناد ابن ماجة هتلاقي إسناد ابن ماجة مختلف تماما، إسناد طريق آخر غير طريق أبي داود. تمام؟ أبو داود رواه بطريق وابن ماجة رواه بطريق آخر. طب ده هيفيدني في إيه؟ هيفيدني أن إسناد أبو داود اللي هو السباعي اللي قلنا عنه فيه علل كثيرة. يعني إسناد أبو داود فيه علل كثيرة، يعني محمد بن يحيى ده لين الحديث، ثمامة مقبول، سمي بن قيس مجهول، شمير مقبول، ومقبول ده قول ابن حجر. مقبول يعني ايه عند ابن حجر؟ مقبول بمعنى انه هو مش مقبول للاحتجاج، لا، مقبول حيث يتابع، وإلا فهو لين. يعني لو لقيت هذا مين اللي مقبول، قلنا مقبول هنا اللي هو شمير، لو لقيت واحد في نفس طبقة شمير روى هذا الحديث عن أبيض راوي آخر يبقى كأنه تابع لشمير، تابعه، حصل له متابعة. لو ما لقيناش متابعة يبقى في الحالة دي نحكم على شمير أنه هو ضعيف، لأن ابن حجر عرف لنا هذا الاصطلاح اللي هو مقبول. مقبول حيث يتابع، لو له متابعة فهو مقبول، طب لو ما لقيناش وإلا فهو لين الحديث. فالمقصد ان اسناد ابو داود فيه من العلل، هيفيدنا في ايه؟ ان هذا الاسناد فيه طريق اخر برواه مختلفين اللي هو عند النسائي وعند ابن ماجه، ولذلك هذا الحديث حسنه الشيخ الالباني، ولعله حسنه لغيره يعني من طرق ضعيفه. واحنا عارفين ان الضعيف يجبر ربما يكبر فيصل إلى الحسن لغيره ويتقوى يقوي بعضه بعضا يعني. طيب الكاف بقى حديث، أيوة هنا احنا قلنا ان عمل الحافظ المزي هو عمل على كتاب من؟ على كتاب ابن عساكر اللي هو كتاب الإشراف. قلنا ان قد يعني فات الحافظ ابن عساكر بعض الأحاديث، يعني ممكن زي مثلا هذا الحديث مثلا كاف حديث سين النسائي في رواية ابن الأحمر ولم يذكره أبو القاسم. أبو القاسم اللي هو من؟ اللي هو ابن عساكر. طب موجود في رواية ابن الأخر من ابن الأحمر. احنا الكتب يعني مثلا سنن أبي داود موجود منها يعني المطبوع من سنن أبي داود دلوقتي اللي هو برواية ابن داسة اللي هو تلميذ أبو داود عن أبي داود. في روايات أخرى، رواية اللؤلؤي وابن الأنباري، كل دي روايات عن أبي داود يروون سنة أبي داود، ربما فيها زيادات وربما يبقى فيها نقص. نفس الشيء سنن النسائي، سنن النسائي روايات تلاميذ الإمام النسائي عن الإمام النسائي، منهم اللي هو ابن الأحمر وابن صيار، دول أشهر اثنين، رواية ابن صيار ورواية ابن الأحمر، ودول من الأندلس الاثنين يروون سنن النسائي عن الإمام النسائي. هذا الحديث موجود في رواية ابن الأحمر عن الإمام النسائي. ربما هذه الرواية اللي هي رواية ابن الأحمر لم يطلع عليها ابن عساكر، وبالتالي في كتابه لم يعزو هذا الحديث إلى الإيه؟ الإمام النسائي. فده اللي خلى الحافظ المزي يرمز رمز كاف، وقلنا رمز كاف استدراكات المزي على ابن عساكر، دي معنى كلمة كاف، استدراكات المزي على الحافظ ابن عساكر. فهو هنا استدرك على ابن عساكر هذا الحديث، فدي من إضافات ومن مهمات الأهم يعني اللي هي أضافها المزي على ابن عساكر. ده مثال في استخدامات أو نموذج. نعم تمام، دي مش مذكورة عند ابن عساكر هنا. ده كده يعني كده نكون خلصنا تحفة الأشراف. لكن مهم جدا، احنا قلنا عشان يعني اعطاك كل ذي حق حقه، إضافات اللي هو محقق الكتاب الشيخ عبد الصمد شرف الدين له إضافات في الكتاب، فلابد ان احنا نعرفها. يعني مثلا هنرجع لصفحة 80 مثلا، صفحة 80 المحقق شرف الدين عمل لنا إضافتين، عمل لنا إضافة في صلب الكتاب وعمل إضافة أخرى خارج الكتاب. الإضافات التي وضعها في صلب الكتاب يعني مثلا صفحة 80 اللي هو حديث أمية، هنلاقي كده 164 دال سين بمعنى رواه أبو داود والنسائي، حديث دائما كده يذكر كلمة حديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسم، الحديث نقط بتمامه إلى الحديث. دال في الأطعمة، معذرة، أبو داود في الأطعمة فتح قوسين 16 نقطتين 4 وقفل القوس. ده الشغل ده هو ده شغل عبد الصمد شرف الدين، اللي هو ده اللي أضاف لنا هذه الإضافة اللي هو 16 4. ايه 16؟ 16 دي لا رقم الباب، لان هو ما مسكوش صفحات، خد بالك. 16 دي يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان ذكره ابو داود في كتاب الأطعمة الباب رقم 16. احنا قلنا كتاب الأطعمة هتلاقيه مقسم باب كذا باب كذا باب كذا، وكل باب مرقم، واحد باب كذا، اثنين باب كذا، الباب رقم 16، الحديث الرابع من في الباب. الشغل ده 16 نقطتين 4 ده شغل مش الحافظ المزي، ده شغل اللي هو المحقق اللي هو عبد الصمد شرف الدين. طيب هو أضاف لنا الاثنين دول. في إضافة تانية، ودي بتبقى في كتاب، إذا لو كان الحديث في كتاب التفسير عند الإمام البخاري، احنا عارفين الكتاب الإمام البخاري الجامع، ففي كتاب مستقل اسمه كتاب التفسير. فكتاب التفسير الإمام البخاري بيذكر اسم طبعا كتاب التفسير، وبعدين اسم السورة، وأحيانا تحت السورة يقسمها إلى أبواب. فاحتاج هنا الشيخ عبد الصمد شرف الدين ان هو يفتح قوسين ويحط ثلاث إضافات. دي هي دي نفس الطبعة دي. فهيحط قوسين، اول رقم هيبقى في القوس، معلش هو مش موجود معانا نسخه دلوقتي في التفسير بحيث ان احنا نطبق عملي، انما القوسين اول رقم هيكون رقم السوره. احنا طبعا قدامنا القوسين اللي هو 16 على 4، لو افترضنا ان قوسين وموجود ثلاث ارقام، اول رقم ده هيبقى فقط موجود في كتاب التفسير، في الكتب الثانيه مش هيبقى موجود، انما في كتب التفسير، لان قلنا الامام البخاري كتاب التفسير، يبقى دي اول حاجه. بعد كده اسم السورة سورة البقرة، ثم يقسم السورة إلى أبواب. فاحتاج ده من الشيخ عبد الصمد إن هو يذكر بين القوسين ثلاث أرقام. أول رقم حيكون رقم السورة، ثم رقم الباب، ثم رقم الحديث داخل الباب. يعني هو حيضيف على القوسين اللي هو قدامنا ده 16 إلى 4 رقم السورة في الأول، رقم السورة بس في الأول، وبعدين يضيف نفس الكلام. لا ده لو 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 ده لو لو في حديث، لو مثلا أمية مثلا روى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير يفسر آية، كان حيذكرها هنا. يعني ده إذا كان الحديث موجود في كتاب التفسير عند البخاري. من ضمن إضافات الشيخ عبد الصمد شرف الدين إن هو بيظهر لنا الضمير في بعض المواضع. إزاي؟ يعني مثلا لو افترضنا مثلا الحديث موجود في البخاري والترمذي مثلا، الحافظ المزي هيعمل ايه؟ هيقول ان اخرجه البخاري في كتاب الصلاة، ها، ثم يشير الى الاسانيد، يذكر لنا زي ما كده زي المثال اللي احنا خدناه في حديث اللي هو ابيض بن حمال، ذكر لنا اسانيد. ربما خد بالك الاسانيد تطول اكتر من المثال اللي احنا خدناه، فيذكر لنا مثلا ايه، يقول مثلا يقول كده المزي رواه البخاري كتاب الصلاة، ثم يذكر الأسانيد، وقد تطول الأسانيد جدا. بعد ما يخلص أسانيد البخاري هيجي بعد كده وتاء الترمذي ويذكر أسانيد مين؟ الترمذي. لما يذكر أسانيد الترمذي يقول ويقول ايه بقى؟ وأخرجه الترمذي فيه. يعني ايه فيه؟ يعني في كتاب الصلاة اللي هو ذكره فوق خالص، ما بيذكرش بقى هنا نفس الكتاب. هو هنا تصادف ان البخاري والترمذي رووا نفس الحديث في كتاب الصلاة، فلما ذكر الامام الحافظ المزي كتاب الصلاة عند البخاري واطال في الاسانيد، ربما القارئ ينسى هو الحديث دي موجود في انه كتاب، فيجي الحافظ المزي والترمذي فيه. طب فيه هنا ايه؟ فيجي هنا الشيخ عبد الصمد شرف الدين رحمه الله واجازه كل خير يذكر بين كده وفيه، اي في كتاب الصلاة. والله انا ما خدتش بالي منه. صفحة كم؟ حديث 166. الله يبارك لك. ايوه، فهنا البخاري في الصلاة 462، ها، ومسلم فيه، فراح عمل قوسين الصلاة وهكذا، بحيث فيه دي ممكن تكون انت ما خدتش بالك فيه وهكذا. دي كل ده الصنع اللي هو بين قوسين ده صنع من؟ اللي هو المحقق اللي هو ايه؟ اللي هو عبد الصمد شرف الدين. فايدة كبيرة تانية عملها لنا الشيخ عبد الصمد شرف الدين، ودي بقى خارج التحفة، اللي هو عمل مجلد مستقل اسمه الكشاف عن تحفة الأشراف، مجلد في نهاية التحفة. عمل فيها ايه؟ ذكر لنا الفهرسة للكتب الستة اللي اشتغل عليها الحافظ المزي. يعني مثلا يذكر مثلا الإمام البخاري مثلا كتاب الطهارة، ويذكر لنا الأبواب، مثلا الباب رقم واحد اسمه ايه، الباب رقم اتنين اسمه، احنا طبعا هنا ايه الكتاب مثلا في الحديث الاول، مثلا الحديث الاولاني يعني، او مثلا اللي هو الصفحة 80 حديث ابو داود في الأطعمة 16 أربعة، 16 ده إيه؟ ده رقم إيه؟ طب إيه اسم الباب إيه؟ لو أنا رجعت النسخة أبو داود اللي عندي هنا في اختلاف في الطبعات، ممكن إحنا قلنا في اختلاف في الطبعات، ممكن يكون رقم الباب المقصود اللي هو يقصده المزي مش موجود في الطبعة بتاعتك، ممكن يكون مختلف، متقدم او متاخر مثلا. فجه عبد الصمد شرف الدين عمل لنا كتاب الكشاف ده، كتب لنا كده ابو داود راح مقسمه الى كتب، والكتب راح مقسمها الى ابواب، وقال لنا كده الكتاب رقم واحد هو كذا، الكتاب رقم اثنين هو كذا. فهنيجي الكتاب 16 الباب 16 هرجع لكتاب الكشاف 16 ده كتاب اسمه ايه؟ اسمه مثلا باب مثلا كذا، اروح ارجع اخد اسم الباب ده وارجع للنسخه بتاعتي لنسخه ابي داود وارجع للباب بحيث يكون متاكد ان هو اسم الباب الذي قصده الحافظ المصري بسبب اختلاف الطبعات. طيب ده اضافات المحقق شرف الدين في كتاب تحفه الاشراف. كده نكون انتهينا من كتاب تحفة الأشراف. لكن يعني نصيحة، لابد من التعامل أو التطبيق العملي، أن أنت تتعامل مع الكتاب. عندنا مكتبة نور الإسلام موجود فيها، فمش هتحتاج منك يمكن يعني نص ساعة، أن أنت لو تخذت فكرة عامة لابد أن أنت تتعامل مع الكتاب بصورة شخصية، تمسك الكتاب تتعرف عليه. يا طبعا، ويعني نصيحة من أخ ليكم، يعني أول ما تمسك كتاب لابد أن أنت يعني ترجمة المصنف، اقرأ ترجمة الحافظ المزري، وأنت هترجع بفوائد يعني ما بعدها فوائد. ترجمة للحافظ المزري مهم جدا جدا. اي كتاب تمسكه لابد ان انت تتعرف على مؤلفه او مصنفه من خلال ترجمته. يعني كان بعض المشايخ يذكرون ان الطالب العلم لابد ان يكون له ورد يومي من كتاب اللي هو سير اعلام النبلاء. تعرفون هذا الكتاب؟ كتاب الذهبي، كتاب يعني كتاب تراجم، يعني لابد ان انت يكون لك ورد يومي، يعني كل يوم تقرا في تراجم هؤلاء النبلاء. هناخده دلوقتي، دي زخار المواريث هناخدها. معذره، انا دي من ضمن شغل اللي جه ابن حجر الحافظ. ابن حجر عمل بعض الإلحاقات وبعض الإضافات على كتاب، أو الاستدراكات اللي قد تكون فاتت الحافظ المزي في خلال كتابه، وسمى كتابه اللي هو النكت الظراف. فالكتاب اللي تحت ده كل ده كتاب ابن حجر، وهو مطبوع مع كتاب تحفة الأشراف. يعني كما أن قلنا أن الحافظ المصري عمل له استدراكات على ابن عساكر، فجه ابن حجر أيضا وتتميم يعني استكمالا للفائدة عمل كتاب له بعض الاستدراكات على حديث على الحافظ المصري في كتابه اللي هو إيه، النكت الظراف. هو مثلا زي مثلا حديث مثلا زي اللي قدامنا، مثلا حديث مثلا ابو داود، انت بتعمل ايه؟ بتجمع كل طرق الحديث، بتعملها زي شجره كده. يعني مثلا بتبدا مثلا بالصحابي ابيض ابن حمال، مين اللي روى عنه؟ شمير، ومين اللي سمي، وبعدين ثمامه، وبعدين يحيى، وبعدين محمد. وبتعمل الشجره دي، مين اللي يعني انت من خلال تكتب اسناد ابو داود، وتكتب معاه اسناد الترمذي، وبتتفرع، ومن خلال الشجره دي انت بتعرف اذا كان في راوي ضعيف. يعني مثلا احنا قلنا مثلا في راوي مثلا ضعيف اللي هو مثلا ثمام او سمي مثلا او شمي، كل دول مثلا ضعفاء. بتشوف مثلا طريق الامام الترمذي مثلا، هل هو بنفس الطريق؟ لو بنفس الطريق يبقى مش هيفيدني بشيء، يبقى لازال شمير لوحده. اروح لطريق النسائي، هل رواه؟ لو انا ما لقيتش لشمير غير طريق واحد، يبقى الحديث كده إسناده قدامي كده يبقى إسناده ضعيف، لكن ربما يكون المتن نفسه جاء من طريق صحابي آخر. يعني أنا بحكم دلوقتي على حديث أبيض ابن حمال، لو أنا حكمت على إسناد أبي داود لوحده كده هلقول إسناده ضعيف، إسناده ضعيف وتكون يعني إيه دقيق جدا. ليه بقول إسناده ضعيف؟ لأن أنا بحكم على الإسناد، المتن ممكن يكون له، ممكن يكون له شاهد تاني عند صحابي آخر. يعني ممكن يكون هذا الحديث رواه صحابي آخر أيضا، ممكن إما يكون بإسناد صحيح أو ممكن يكون إسناد ضعيف، هنخليه بإسناد ضعيف. فممكن درجة الضعف دي، هل لأن طبعا مش كل ضعيف يتقوى يصل إلى الحسن لغيره، في ضعف شديد أو في مثلا في راوي مثلا متهم بالكذب أو مثلا راوي كذاب، فده ما مش هستفيد منه بحاجة. لو روي، لو هذا المتن نفسه روي من طريق صحابي آخر والضعف فيه ضعيف، يبقى ممكن يتقوى يكون شاهد لحديث لإسناد أبو داود وهكذا. المقصد إيه؟ العالم عشان يحكم على حديث ويديله درجة لابد إن هو قدامه بيجمع كل الطرق، كل الطرق، وبيدرس راوي راوي كجرح وتعديل. وطبعا معظمنا بيبقى على يعني على يعني عالة على كتب ابن حجر، التقريب أو التهذيب، بتشوف ابن حجر قال في إيه. مثلا في محمد بن يحيى ابن قيس، ابن حجر قال فيه ان هو لين الحديث، وبتكتب كده ده لين الحديث، وبتبقى قدامك كل السلسلة او كل الشجرة، كل الاسناد كله قدامك، بتحكم على الحديث من خلال هذا الاسناد اللي قدامك كله، او كل هذه الاسانيد كلها اللي هي كلها بتصل الى ابيض ابن حمال. طب وصلت ان انت في النهاية كله لازال الحديث ضعيف، فانت بتدور على صحابي تاني، ما لقيتش يبقى بتحكم على الحديث ان هو حديث ضعيف وهكذا. هي كما قال يعني علي بن المديني، الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين لك علته. عايز تتحصل على علة الحديث لابد يكون طرق كل الحديث قدامك كلها. طبعا أنت تحصل على الطرق اللي هي الأسانيد، يبقى دي بتحتاج منك أن أنت يكون عندك مكتبة شاملة لل يعني مثلا ما بتكتفيش بالكتب الستة، لا ده بكل ما كان عندك من الكتب المسندة يبقى طرق وصولك لأسانيد أكتر تبقى أكتر وهكذا. إن شاء الله يعني إن شاء الله السنة الجاية بإذن الله دي بقى المرحلة اللي احنا إن شاء الله هناخد أمثلة لدراسة الأسانيد وإزاي نحكم على الأحاديث إن شاء الله المرة الجاية، السنة الجاية إن شاء الله يعني بإذن الله. اللي احنا عملناه في مسند الامام احمد، ما هو يعني هو الصح اننا كنا مثلا اخذنا مثلا حديث اللي جبنا حديث لابي بكر الصديق مثلا المتن بس، ومش هندور بطريقه الفهرسه، لان الفهرسه بيقول لي ان الحديث ده موجود في صفحه كذا الجزء كذا صفحه كذا، يبقى انا كده هفتح الصفحه اجيب الحديث. لا بس احنا ده اللي احنا هنعمله في النهاية. الصحيح ان احنا بنناجي مثلا بني الاسلام على خمس حديث عبد الله بن عمر، ماشي، هنيجي نروح لمسند عبد الله بن عمر كله ونقعد نقرأ المسند كله من اوله لاخره لحد لما نحصل على الحديث. يعني بتبقى مضيعة، يعني مضيعة، وبالذات ان في دلوقتي احنا في فائدة دلوقتي ربنا أنعم علينا للفهرسة، يعني في فهرسة دلوقتي للمسند الإمام أحمد، بسيوني زغلول أعمل فهرسة مجلدين، فأنت بتقدر تصل للحديث في رقم الصفحة وفي رقم المجلد بسهولة. قبل كده ما كانش فيه فهرسة. نعم بيستمع من كتب الأطراف، بطرف الحديث ويدلك على الجزء والصفحة. دي يمكن قلناها قبل كده ان في كتب الاصل العزو فيها بيبقى رقم وصفحة، في كتب اخرى اصل العزو فيها بيبقى رقم. يعني مثلا ابو داود لو انت مسكت كتب التخريج كتب العلل، مسكت مثلا السلسلة الصحيحة بتاع الشيخ الألباني او السلسلة الضعيفة، وبتلاقي التخريجات بتاعته لما تيجي يعني العزو لأبي داود بالرقم مثلا رواه أبو داود برقم مثلا 600، لما يجي بيعزو للنسائي جزء صفحة، الجزء مثلا الأول صفحة 500، لو مسند أحمد جزء صفحة. ففي كده مشهور عن كتب لازم جزء صفحة، في كتب أخرى برقم الحديث، أبو داود رقم حديث، ابن ماجة رقم الحديث، النسائي جزء صفحة. يعني لو مثلا اختلاف في الطبعة وانت عايز تذكر الطبعة اللي عندك، يبقى تذكر كده على جزء الصفحة بتاعتك وشرطة اكتب رقم نوع الطبعة، مثلا يعني شاكر، يبقى دي معرفت انها طبعة احمد شاكر، وهكذا. ان شاء الله بإذن الله، عشان نخلص بس النهاردة نحس يبقى المرة الجاية الطريقة الثانية ان شاء الله. كتاب زخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث، مصنفه صنفه الشيخ عبد الغني النابلسي المتوفى سنة 1050 الدمشقي الحنفي، المتوفى سنة 1143، ولد سنة 1050 وتوفي سنة 1143. قلنا ان هذا الكتاب هو يعني بالتمام هو كتاب تحفة الأشراف، يعتبر مختصر لكتاب تحفة الأشراف، هو كل ما فعله النابلسي في هذا الكتاب ان هو اختصر الاسانيد، اختصر الاسانيد. الحافظ المزي اطال في الاسانيد، النابلسي اختصر هذه الاسانيد، وهناخد مثال وهنشوفه بسرعه عمليه وما كررش. موضوعه جمع اطراف الكتب السته وموطأ الامام مالك، يبقى هنا دي زياده على كتاب تحفه الاشراف. كتاب تحفه الاشراف ما كانش فيه موطأ الامام مالك. ترتيبه رتب مصنفه على مسانيد الصحابة مرتبا ذكرهم على نسق حروف المعجم مبتدئا بالهمزة منتهيا بـ، يبقى نفس ايه نفس برضك تحفة الأشراف. تقسيمه دي بقى الإضافة اللي ممكن تكون ميزة عن تحفة الأشراف، ان هو قسم الكتاب بتاعه لسبع أبواب، مرتبا ما في كل باب على نسق حروف المعجم تسهيلا للاستخراج، تسهيلا لإيه هنا؟ تسهيلا للاستخراج، بالرغم ان الشيخ في الله يفتح عليه طرق التخريج، انما قلنا وقتها طرق التخريج، لكن ادق ان انا اقول استخراج، لان التخريج عام واشمل من الاستخراج، فده اللي احنا بنعمله استخراج وليس تخريج. وهذه الابواب هي: الباب الاول مسانيد الرجال من الصحابه، الباب الثاني مسانيد من اشتهر منهم بالكنيه، يعني أول حاجة مسانيد الرجال الصحابة، ثاني باب القنى من رجال الصحابة، ثالث باب المبهمين من الرجال من إيه من الصحابة. إيه المقصود من المبهم؟ صحابي يروي عن صحابي، الصحابة كلهم عدول ولا عبرة بذكر اسميهم. ها ان انت تذكر مثلا، نقول مثلا حدثنا محمد، والمحمدون في هذه الطبقة كسر، محمد من لا ينسبه ولا يذكر اسم ابيه، فيعتبر هذا مبهم. ودي طبعا علة من علل الاسناد، ان اذا كان الاسناد فيه رجل مبهم، لان انت هتحكم عليه ازاي بالجرح والتعديل، هذا رجل مبهم، فنقول ان هذا الاسناد فيه رجل مبهم، ودي تعتبر عله من العله. فالمبهمين جعله النابلسي جعل لهم باب مستقل. الباب الرابع مسانيد النساء الصحابيات، ثم الكنى من الصحابيات، ثم المبهمات من الصحابيات، ثم الباب السابع المراسيل. ها المراسيل من الاحاديث مرتبه على اسماء رجالها المرسلين. والباب السابع ده قسمه لثلاث فصول: كنى المرسلين، المبهم من المرسلين، كنى المرسلين معذره، وبعد ذلك في المبهمين منهم، وبعد ذلك في الاخر مراسيل النساء. طب احنا قلنا ان هذا الترتيب او هذا التقسيم ميزة ولا عن تحفة؟ ميزة بالتأكيد، لأن أنت مثلا عندك صحابي مثلا يعني زي المثال اللي اخدوه اللي هو مثلا حديث أبي قتادة، مثلا أبو قتادة لو عندي ذخائر الموريث هروح على طول، أبو قتادة صحابي هروح على طول لقسم الكنى جري على طول. إنما في التحفة إن أنت محتاج إن أنت هو مرتبه، طبعا الكنى هو يبدأ من الجزء التاسع هتروح للجزء التاسع. إنما مثلا لو 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 مثلا يعني المقصد إن هذا التقسيم يجعلك يوفر عليك الجهد والوقت إن أنت تروح للقسم على طول. رموزه رمز الخاء للبخاري، ميم للمسلم، دال لأبي داود، تاء للترمذي، سين للنسائي، وهاء لمين؟ لابن ماجة. هناك كان ابن ماجة قاف، وطاء الطاء هنا للموطأ. طيب كيفية عرض المسانيد وإيراد الأحاديث فيها. بدأ المؤلف الكتاب كما مر قريبا بحرف الهمزة، فقال حرف الهمزة، ثم قال أبيض ابن حمال الحماري المأربي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال حديث بخط كبير، ثم ذكر طرف الحديث فقال أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح الذي بمأرب، وقال ثم قال وفيه لا حما في الآراق، ثم كتب ما يلي دال في الخراج، وهكذا. تمام. طب احنا ناخدوها بصورة عملية افضل، اللي هو الورقة الزيادة. ده صورة من كتاب ذخائر المواريث. من نظرة كده من أول وهلة لل لا أنا معلش ما جبتش اسم الطبع، ما عرفش اسم الطبع يا موسى. من أول وهلة كده فوق خالص في أول سطر بيذكر أسماء الصحابة اللي هم موجودين في الصفحة دي. أبيض ابن حمال، أبي اللحم الغفاري، أبي بن عمارة، أبي بن كعب. يبقى أنا عرفت كده، ممكن أنا أنظر فوق عشان أتحصل على الصحابي بسرعة. طيب هنرجع الباب الأول. يبقى هنا إيه الباب الأول؟ إحنا قلنا الباب الأول هيكون إيه؟ مسانيد الرجال من الصحابة. يعني الباب الثاني القنى، والباب الثالث الإيه؟ المبهمين. يبقى ده الباب الأول من الصحابة، في مسانيد الرجال من الصحابة أهل الكمال. حرف الهمزة، أبيض ابن حمال الحماري المأربي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين يديني رقم. ده رقم إيه؟ رقم الحديث، لأنه هيذكر بعد كده إلى أن يصل اللي هو إحنا قلنا المجمل الحديث اللي عنده 12302. بين قوسين بصورة واضحة حديث أنه، وأنا جبت نفس الحديث اللي إحنا خدناه في تحفة الأشراف عشان نعمل مقارنة بين عرض الحافظ المزي وعرض إيه النابلسي، أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح الذي بمأرب وفيه لا حما. هنا في زيادة لا إلا لا الحديث، وأنا رجعت لسنن أبي داود والترمذي الحديث كده لا حما في الآراق، فإلا دي اشتبه. فهنا في كأن في تصحيف هنا يعني في الكتاب نفسه. ودي فائدة التحقيق، فائدة التحقيق إن يجي محقق على يعمل الكتاب على مخطوطات بحيث يصوب مثل هذه الأخطاء. ثم ذكر لنا النابلسي دال بمعنى أن هذا الحديث عند أبي داود في الخراج، برضو نفس الشيء هناك موجود في كتاب الخراج، ما ذكر لناش رقم أبواب ولا أي حاجة، في كتاب في الخراج، عن قتيبة ابن سعيد ومحمد ابن المتوكل وعن محمد ابن أحمد القرشي. في اختلاف هنا، ما ذكرش هو هنا النابلسي يذكر فقط شيخ المصنف فقط، هو طريقته كده انه بيذكر شيخ المصنف بس ولا يذكر الاسناد كما فعل الحافظ المزي. ودي من مميزات المزي الكتاب تحفة الأشراف على كتاب ذخائر المواريث. تاء في الأحكام عن قتيبة، هاء فيه عن محمد بن يحيى ابن أبي عمر، وهكذا. دي طريقة عرض. في الأحكام أيوة به فيه أي في كتاب الأحكام. ودي بقى دي قلنا فايدة اللي كان عملها مين؟ عبد الصمد شرف الدين هنا اللي هو بيعمل إضافات عشان يوضح الضمائر هنا فيه في نفس الكتاب يعني. اختصر جدا هو زود يمكن حتة أيوة المتن، لكن يعني ما تنساش ان قلنا ان كتب الأطراف تذكر المتون باللفظ ولا بالمعنى، يبقى أنا مش هيفيدني حاجة. أنا المتون هنا مش قصد المتن، جل قصد الباحث هنا الأسانيد. ولذلك يعني هذا الكتاب مختصر، يعني ممكن يكون فايدته ان انت ممكن تصل بسرعة، انما الفايدة الكبرى لكتاب تحفة الأشراف. نعم لا لا هو نفس الحديث كده اعتقد، لاني برضه خد بالك ممكن يكون لو الاشتباه ده لو صحابي مكثر، انما ابيض ابن حمال معروف ان هو اشتهر بهذا الحديث، يعني له كم حديث في الكتب الستة، فصعب جدا ان هو يبقى فيه لا هو يمكن زود بس لفظة لا ولا حبة في الاراك دي، واختصر جدا في الأسانيد، هو لا يذكر إلا شيخ المصنف فقط. دي طريقة عرض النابلسي. نقرأ برضك ونشوف إذا كان فيه مثلا زيادات. ويلاحظ أنه لا يذكر من الإسناد إلا شيخ المصنف الذي روى ذلك الحديث، ويترك باقي ذكر باقي رجال الإسناد اختصارا كما صرح بذلك في مقدمة الكتاب، بخلاف كتاب تحفة الأشراف للمزي، وقد اعتبر المعنى أو بعضه دون اللفظ في جميع الروايات، بحيث يذكر طرف الحديث بلفظه في بعض المصنفات ويشير إلى ذلك بعد ذلك بالرموز إلى ما يوافقها في المعنى دون اللفظ وهكذا. إذا كان الحديث مرويا عن جملة من الصحابة، دي وجه من وجه الاختلاف بين الاثنين، إذا كان الحديث مرويا عن جملة من الصحابة يذكر الحديث في مسند واحد منهم خشية التكرار، ها يعني يذكره في أول ذكر للصحابي حسب ترتيب المعجم ثم لا يذكره مرة أخرى، مفهوم الجزئية دي، ده خلافا لتحفة الأشراف خشية التكرار، بخلاف ما فعل المزي في تحفة الأشراف فإنه يذكر الحديث الواحد الذي رواه عدد من الصحابة في مسانيد جميع الصحابة الذين رووه، فتكررت في كتابه بعض الأحاديث، ولذلك جاءت عدة الأحاديث ذخائر المواريث 12302 حديثا، على حين بلغت عدة أحاديث تحفة الأشراف 19595 حديثا كما مر قريبا. كيفية المراجعة فيه؟ قال مصنفه في المقدمة: وإذا أردت الاستخراج منه فتأمل في معنى الحديث الذي تريده في أي شيء هو، ولا تعتبر خصوص ألفاظه، ثم تأمل الصحابي الذي عنه رواية ذلك الحديث، فقد يكون في السند عن عمر أو أنس مثلا، والرواية عن صحابي آخر مذكور في ذلك الحديث، فصحح الصحابي المروي. يعني أنت حدد، مهم جدا لأنه مرتب ترتيب مسانيد، فمهم جدا تحدد مين الصحابي، ده أهم حاجة. أول حاجة الحديث ده عن من من الصحابة، لأن أنت هترجع تاخد اسم الصحابي وترجع لاسم الصحابي في الكتاب، وهذا العمل اللي تحفة الأشراف ولذخائر المواريث. ثم اكشف عنه في محله بالطريقة اللي احنا طبعا قلناها. الموازنة بينه وبين كتاب تحفة الأشراف للمزي: لا شك أن لكل كتاب ميزة يتميز به عن الآخر، فكتاب المزي أجود، ودي مهمة جدا، أجود لمن يريد الأسانيد، دي يعني ميزة من أكبر الميزات، وهو ده يعني هو الباحث أو طالب علم الحديث عايز إيه؟ عايز الأسانيد، ويعتني بها ويريد الحكم على الحديث من كثرة طرقه واختلاف رجاله، كما أنه يمتاز بذكر الحديث الذي رواه عدد من الصحابة في مسانيدهم جميعا، وهي ميزة جيدة، لأن من عرف أي راوي لهذا الحديث من الصحابة فإنه يجده في مسنده. أما في ذخائر المواريث فقد لا يجد هذا الحديث في مسانيد بعض رواته من الصحابة، وهذا نقص في الكتاب. يعني مثلا الحديث مثلا مكرر، لو الحديث مثلا مكرر عدد من الصحابة في ذخائر المواريث، انت ممكن ما قدرتش توصل للحديث مثلا عند ابي هريرة. ميزة تخفية الاشراف ان الحديث مثلا موجود عن 5 من الصحابة، مثلا قدرت سهل عليك ان انت تحصل عليه، عن طبعا صعب عن ابو هريرة، فانت مش هتروح لابو هريرة على طول، لان حديث ابو هريرة بيبقى ايه طويل ومقسم كتير عشان الرواية عن ابو هريرة كثر. فانت مثلا بتروح لحديث مثلا صحابي اخر مثلا من المقلين مثلا، فبتحصل عليه بطريقة اسهل. اما عند ذخائر المواريث لو انت لو فاتك او ما قدرتش تحصل عليه عند الصحابي والحديث مكرر عند مثلا 5 صحابي وما قدرتش تحصل عليه، يبقى هيفوتك، مش هتقدر انت مش هتقدر تطلعه خالص من الكتاب. فتكرار الحديث عند كل صحابي ميزة وليس عيب. اما في ذخائر المواريث فقد لا يجد هذا الحديث في مسانيد بعض رواياته من الصحابة، وهذا نقص في الكتاب، على ان كتاب ذخائر المواريث يمتاز بميزة الاختصار. يعني هنقول بس لطالب علم الحديث هذا الاختصار لا يفيد، لطالب علم الحديث هذا الاختصار يعني غير مجدي حقيقي، فقد جاء حجمه بمقدار ربع حجم كتاب المزي، وهذه ميزة مهمة لمن يريد الاستدلال على متن الحديث فقط ومعرفة من أخرجه من أصحاب المصنفات التي احتواها الكتاب، فإنه يحصل على بغيته من أقصر طريق وأيسر سبيل، ثم بإمكانه بعد معرفة موضعه أن يعرف تمام أسانيده هناك في تلك المصادر التي أحيل عليها ويبني عليها ما شاء. طيب يعني ممكن إحنا نجمع مقارنة بين تحفة الأشراف وذخائر المواريث كده، أخ كده يقول لنا الفرق بين الاثنين كده. يختصرها جدا. طيب دي مين شيخ المصنف فقط؟ طب إذا تكرر الحديث عن عدة من الصحابة فإنه يذكره عند كل صحابي. عند أول صحابي. حاجة تانية إن تحفة الأشراف هو كتاب بيجمع الكتب الستة وإيه وملحقاتها، انما ذخائر المواريث كتب الستة وموطأ الامام مالك. دي من ضمن ميزة ذخائر المواريث انه يقسم الكتاب الى 7 ابواب. نعم شيخ. النابلسي يذكر في لما يخرج الحديث يذكر شيخ المصنف، يعني شيخ ابو داود، شيخ الترمذي، شيخ البخاري فقط، ولا يذكر اسناد بطوله. في صفحة بتاع عن قتيبة ومحمد بن المتوكل وعن محمد بن هنا في هاء لواء ابو داود دال في الخراج عن قتيبة ابن سعيد ومحمد بن المتوكل وعن ده كل ده اسناد ابو داود، لان بعد كده التاء بدا كده للترمذي. طيب تمام. لا 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 ما جاش ذكره في كتاب التحفه، يعني انا مش عايز نقول، بس هي واضح كده ان هي كان ابو داود له ثلاث مشايخ، قتيبه ومحمد المتوكل وعن محمد بن احمد القرشي. مش محمد بن محمد القرشي روى عن قتيبة، لا دول كده كأني دول شيوخ الثلاثة، دول شيوخ المصنف هناك الاثنين، بس محتاجة ندور فيها، لأن ليه هنا ما ذكرش في التحفة، يعني ليه محمد بن المتوكل محمد بن أحمد القرشي لم يذكر في التحفة، يعني محتاجة بحث حقيقي. ما انا بقول لك محتاجه بحث، هل هنا في سقط؟ لان مثلا كلمه الا في الاراك هنا في تصحيف، فربما يكون هنا في عندي مصحفه اخرى، فمحتاجه بحث. انا بس يهمنا الفكره العامه بتاعه. نعم. نعم.
شاء الله.